يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: فصل أذكر فيه بيان حقيقة السحر وحكم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهنا، أي ما عليه من العقوبة شرعا، وأن منه أي من السحر علم التنجيم، وهو النظر في النجوم الآتي بيانه وذكر عقوبة من صدق كاهنا بقلبه، ويعني عقوبته الوعيدية. والبحث في هذا الفصل في أمور: الأول، هل السحر حقيقة وقوعه ووجوده أم لا؟ الثاني،
هل السحر حقيقة وقوعه ووجوده أم لا؟
الثاني، أنواعه. الثالث، حكم متعلمه إن عمل به أو لم يعمل. الرابع، عقوبته شرعا ووعيدا.
نعم، إذن بحث السحر ذكره الشيخ هنا في عدة أمور. الأمر الأول، السحر هل هو حقيقة أم لا من جهة وقوع السحر أو وجود السحر. الأمر الثاني، أنواع السحر. الأمر الثالث، حكم متعلمه إن عمل به أو لم يعمل، تعلم السحر. الرابع، عقوبته شرعا ووعيد. هذه أربعة أمور: هل السحر حقيقة أم لا، أنواع السحر، وحكم تعلم السحر، وحد الساحر. نعم.
قال رحمه الله: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة.
قال رحمه يعني تقدير الكون لا الشرع، وأن هذا له تأثير كونا وقدرا لا شرعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله: هذا هو البحث الأول في حقيقته وتأثيره. والسحر حق، يعني متحقق وقوعه ووجوده، ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع والوعيد على فاعله، والعقوبات الدينية والأخروية على متعاطيه.
والوعيد على فاعله والعقوبات الدينية. لو لم يكن موجودا لم ترد النواهي عنه في الشرع، والوعيد يعني لم يرد الوعيد على فعله، ولم ترد العقوبات الدينية والأخروية على متعاطيه. والاستعاذة منه أمرا وخبرا.
والاستعاذة منه أمرا وخبرا.
يبقى السطران هذان يبينان السحر حقيقة أم خيال، حقيقة ولو تأثير بالفعل أم لا. فبين رحمه الله أن السحر حقيقة، وأن السحر موجود، وأن السحر وقوعه متحقق. والدليل على ذلك، لو لم يكن للسحر حقيقة ووجود لما ورد عن الشارعي النهي عنه، هذا واحد، والوعيد على فاعله، هذا اثنان، والعقوبات الدينية والأخروية على متعاطي، والاستعاذة منه أمرا وخبرا. وباعتبار الواقع تأثر الناس، فإننا نجد أن السحر هذا يقلب الموازين، فيقلب الرجل من إنسان محب لامرأته إلى مبغض لها يريد طلقه، أو من مبغض لامرأة إلى محب لها لا يصبر على البعد عنها، الصرف والعطف، فقد يحصل انصراف وقد يحصل إقبال. وكذلك تأثر مستقبل الإنسان التعليمي أو التجاري أو غير ذلك، فيكون الإنسان نشيطا في تجارته فينقلب إلى كسول وليريد أن يذهب إلى هذا المكان ينقلب حال الإنسان من متعلم مقبل حريص على دراسته إلى غير ذلك. إذن السحر في الواقع موجود، مثل ما ذكرنا في مسألة الصرع، وهل الجني يصرع الإنسي؟ قلنا ولو لم يرد دليل، ولو لم يرد كلام لأهل العلم، فالواقع خير دليل على وقوعه، لأنه واقع منضبط. فأنت ترى الرجل يتكلم عليه المرأة بصوته، أو الطفل بصوته، أو ترى المرأة يتكلم على لسانها الرجل، حقيقة تجد أمامك. فلو لم يكن إلا الواقع لكفى، فكيف بالأدلة وكلام العلماء؟ فهناك أمور لا يمكن إنكارها من جهة الواقع، والواقع معتبر إذا كان منضبطا، الواقع معتبر إذا كان منضبطا. مثل ما بحثنا مسألة الجنين، هل التخليق يبدأ من 40 ثانية أم لا؟ نجد أن أكثر كلام الفقهاء أن التخليق يبدأ من 40 ثالثة ليس الثانية، وأن المرأة إذا وضعت وأسقطت جنينها في 40 الثانية فإن دمها يكون دم فساد وليس دم نفاس. لكن الواقع يشهد بلا نزاع ولا خلاف أن التخليق يبدأ في 40 الثانية، وهذا لا يعارضه دليل حتى نقول هذا واقع يصادم الدليل، لأنه محال أن يكون ما قدر كونا وقدرا يخالفه ما نزل به الشرع، فالشرع لا يخالف الخلق. الله عز وجل قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فمحال أن يكون الله عز وجل قدر أن يخلق الجنين في 40 ثانية وتبدأ مراحل التخليق من 40 ثانية ثم يأتيك نص ويحيل ذلك، هذا مستحيل، لأن من الذي خلقه؟ الله. ومن الذي أنزل شرعه؟ الله. لكن قد يقع نوع اشتباه في بعض مراحل الناس أو في حياة الناس لقلة الأمور التي يكتشف بها مثل هذه الأشياء، ثم تنكشف في أزمات من الأزمان، فحينئذ إذا نظرنا إلى النصوص وجدناه. فمثلا تجد الغالب أو الظاهر كان هو النظر إلى حديث ابن مسعود على أنها 40 تنتهي الأولى ثم تنتهي الثانية ثم تبدأ الثالثة، ظاهر حديث ابن مسعود في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك 40 ثم يكون مضغة مثل ذلك، وأن التخليق يبدأ في 40 وهي 40 الثالثة. فكان هذا هو الظاهر، لكن عندنا أن التخليق يبدأ في 40 وهي 40 يبدأ فيه. طيب ماذا نصنع بعد ابن مسعود؟ حديث ابن مسعود ليس صريحا في أن التخليق لا يقع في 40 بل يقع في 40 الثالثة، ليس كذلك. وعندنا حديث حذيفة ابن أسيد كما في الصحيح عند مسلم أنه إذا مرت على النطفة 42 أو 45 ليلة أمر الله عز وجل الملك أن بتصويرها وغير ذلك، فدل هذا على أن ذلك يبدأ في 40 الثانية. بذلك نعود إلى فهم حديث ابن مسعود ما معنى إذن 40 نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك. جاء في بعض الروايات أيضا ثم يكون علاقة في مثل ذلك، في مثل ذلك وليس مثل ذلك، في مثل ذلك. فقالوا هذه 40 تتداخل، وحديث حذيفة صريح في هذا، وحديث حذيفة يتماشى مع ماذا؟ مع المجزوم به من جهة الخلق. الشاهد أمثلة كثيرة جدا، أننا نقول بأنه إذا كان الخلق منضبطا فلا يمكن أن يعارض شرعا صحيحا، كما قرر العلماء أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، فكذلك لا تعارض بين نقل صحيح وواقع صريح. لاحظوا، كما أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، لا يمكن يتعارض أبدا، لا يمكن الشريعة تأتي بما تحيله العقول، هذا محال. أما أن تأتي الشريعة بما تحار فيه العقول قد يأتي، الشريعة قد تأتي بما تحار فيه العقول، أما بما تحيل العقول هذا مستحيل. فإذا وجدت العقل لا يحيل شيئا ورد به شرع، فاعلم أن هذا الشرع غير ثابت، أو أن يكون هذا العقل غير صريح، فإما خطأ في عقل أو في نقل. إنما لا يمكن أن يصح النقل ويصح العقل ثم يقع التعارض، هذا مستحيل. كذلك الواقع المنضبط الذي لا خلاف فيه، ليس النظريات العلمية التي تكون محل شكوك ومحل أخذ ورد، لا، النظريات المنضبطة التي محل اتفاق لا يمكن تعارض النص الشرع الصحيح. ومسائل بقى كثيرة جدا تبحث، قاعدة دي قاعدة مهمة جدا، مسائل بقى، مسائل الدوران الأرض، هل الأرض تدور أم لا، مسألة مثلا كروية الأرض، هل هي كروية أم لا، فلا يمكن نجد شرعا يخالف واقعا. يعني عندنا شيخ الإسلام نقل الإجماع، نقل الإجماع، بل لازال هذا في الصحابة رضوان الله عليهم، أن الأرض كروية، تمام، وهذا إجماع منقول. فمسألة إيجاد خلاف في ذلك أن هذا لا ينضبط. طيب الواقع نفسه هل يخالف في ذلك، والعلم نفسه هل يخالف في ذلك؟ لا، ما يخالف في ذلك. فمسائل كثيرة جدا حتى نضبط مسألة الواقع والشرع، نقول لا يمكن، طالما أن الشرع ورد، طالما أن التجربة وردت بهذا وأن الواقع منضبط في هذا، لا يمكن يأتي الشرع على خلاف الواقع، مستحيل، ولا يمكن يكون الواقع على خلاف الشرع. عندنا نوعان من الآيات، الآيات الكونية القدرية والآيات الشرعية. فمسألة صرع الجني للإنسي، بعض الناس يقول هذا محال، لأن طبيعة الجني طبيعة نارية وطبيعة الإنس تختلف، فلا يمكن أن يصرع الجني الإنسي، والجن من نار والإنس كما هو معلوم، فلا يمكن أن يكون ذلك. هكذا يقولون بالعقول. ويقول الغزالي محمد صقة الغزالي، يقول بأنه ولو قال بذلك أحمد بن حنبل، ولو قال بذلك ابن معين، ولو قال بذلك من قال، فإن هذا لا يكون أبدا. فيرد عليهم بأن الواقع يدل على هذا، ولهذا جاء عن أحمد أنه قال هو ذا يتكلم بلسانه أو على لسانه. يعني كيف ننكر هذا؟ هو ذا يتكلم على لسانه، نراه بأعيننا يتكلم على لسان. ترى عندك امرأة تكلمك بصوت الرجل، رجل يكلمك بصوت امرأة أو بصوت طفل، فهذا موجود، الواقع يدل على هذا ولا يحتاج. أنا عندنا رجل بياع سمك ما تعلم في المدارس، كان يتكلم إنجليزية بطلاق، لأن الجن الذي صرعه إنجليزي، فكان يتكلم إنجليزية بطلاق، وهو أصلا ما تعلم في المدارس حتى يتعلم الإنجليزي. هذا تقول ماذا؟ تقول مرض نفسي كما يقول البعض. إذن عندنا الآن قاعدتان، القاعدة الأولى لا تعارض بين الشرع الصحيح وبين العقل الصريح. اثنان، لا تعارض بين الشرع الصحيح والواقع الصريح، لا تعارض. وعليه فالسحر، السحر له حقيقة في الواقع، له حقيقة. المرأة تحب زوجها جدا، وقد تزوجته لأنها تحب، وفجأة بعد مدة المرأة لا تريد الرجل، تريد الطلاق. يا ابنتي هذا زوج أبدا لا أريده، يمين شمال مستحيل، ما أصبر، أخنق لو جلست في الشقة، وقد يظن الرجل أنا على علاقة بأحد أو الآخرة، وإنما هو السحر الذي بغض الرجل إلى المرأة وبغض الزوج إلى زوجته. أليس الله عز وجل يقول: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن الله أثبت، والصرف والعطف وهو أن الرجل يصرف على المرأة أو العكس، أو أنه يقبل على امرأة. في امرأة معينة لها ابنة وتريد أن يتزوجها فلان من الناس، وفلان هذا لا يريد أن يتزوجها، فتذهب إلى الساحر يقوم بعمل له بعدما كان منصرفا ولا يفكر في الزواج بل ولا يتزوج منها، فجأة هو الذي يرسل ويأتي وما عاد يصبر عليه، يريدها بعدما كان منصرفا عنها يريدها. هذا كله من السحر بإذن الله عز وجل. الكون القدري ليس بإذن الله الشرعي، فقوله عز وجل: وما هم بضارين بنحن إلا بإذن الله، أي بإذن الله الكون القدري الذي وقع به الكفر وقع به المعاصي ومنه السحر. هذا إذن كون قدري ليس إذنا شرعيا. فالله قد قدرا خلق السحر، وشاء الله عز وجل أن يكون له تأثير، والله شرعا نهى عن السحر، كما أن الله قدرا خلق الكفر، والله شرعا نهى عن الكفر. إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. لكن من الذي خلق الكفر؟ الله هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فعندنا إذن شرعي وقدري، وعندنا إرادة كونية وإرادة شرعية. فالسحر مراد كونا لا شرعا، والسحر يقع تأثيره بإذن الله قدرا لا شرعا. لماذا؟ ابتلاء وامتحانا واختبارا، ابتلاء للساحر وابتلاء للمسحور وابتلاء للناس. فالله عز وجل يبتلي عباده، يوجد كفر ويوجد معاصي ويوجد إيمان، كل هذا موجود ليبتلي الله العباد. المسائل ليست سهلة. أنا أهدى كده والهداية سهلة؟ أبدا، الهداية ليست سهلة. حتى تهدى إلى سواء السبيل وتهدى إلى الصراط المستقيم ليس سهلا. إياك أن تظن أن المسألة هي علم فقط، أنك لو اطلعت على الصراط المستقيم هتقول فورا سمعنا وأطعنا. أبدا، ده أنت قد تدرسه ومن أبعد الناس عنه. أنت رجل كما يقال أكاديمي. أكاديمي يعني إيه؟ يعني تعلم المعلومة ولا تعمل به، لكن تعمل بالمعلوم فتقول كذا وكذا لكن لا تعمل به. مثل التوبة، واحد يظن التوبة أستغفر الله وتنتهي المسألة، وبالتالي في أي وقت أتوب، إذني إسرق خذ الأموال افعل ما تشاء وأول آخر، وبعدين قبل الموت أتوب، الله يقبل التوبة ما لم يغرغر. أتظن أن التوفيق للتوبة شرعية؟ أتظن أن التوبة شرعية سهلة؟ أبدا أبدا، مستحيل. شوف سهلة جدا في التقعيد والتنظير، فمن تاب تاب الله عليه. لكن من الذي يتوب؟ أمامك ثلاثة أرباع البشرية، وأكثر من ثلاثة أرباع البشرية، ثلاثة أرباع البشرية كفار، كم التائبون من الكفر؟ والربع الباقي 73 طائفة كلهم في النار إلا واحد. ثلاثة الأرباع كفار والربع الباقي المسلمون. النبي يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. فالتوبة ليست سهلة. ليه؟ لأنها تحتاج توفيقا. الله يقول: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما معنى ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ ليتوبوا كيف وقد تاب الله عليهم؟ والمعنى ثم وفقهم للتوبة ليتوبوا واقبل الله عز وجل توبتهم. فالموفق للتوبة هو الله. واحد الآن بلغ 80 سنة ويعلم أن السجائر حرام ومع ذلك لا يقدر على التوبة. امرأة 80 سنة وتعلم أن التبرج حرام ومع ذلك توفق إلى توبة. رجل يفتح مقهى فيه الشيشة وفيه كذا وبلغ 80 سنة ويعلم ان هذا حرام. كلما تكلمه يقول لك يا ابن انا اعرف والله ان هذا حرام بس اعمل ايه، ولم يوفق للتوبة. خلاص، اذا لا تظن ان الهداية وان التوبة وان سلوك الطريق المستقيم انه سهل. ممكن تجد شيخا يقول في كل كلماته اهدنا الصراط المستقيم وكذا، ومع ذلك موفق اليه. وإلا كان سهل جدا كل جماعة تطرق ما هي عليه، كان سهل جدا الكفار يطرقون ما هم عليه، فليس سهلا. فعندنا أمور قدرية وأمور شرعية. الأمور القدرية من باب الابتلاء والامتحان والاختبار، ومن ذلك السحر. يبقى النقطة الأولى، هل السحر حقيقة أم خيال؟ الجواب السحر حقيقة. طيب إذا كان السحر حقيقة، فما معنى قول الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى؟ حقيقة فين يا شيخ؟ وهذه الحبال التي ألقاها هؤلاء الصحراء ما انقلبت إلى حيات، ولكن كما قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لكن هي ما تسعى، يبقى كيف حقيقة؟ وهذا السحر الذي يخرج من جيب الكتاكيت وكذا، وهذا ليس كذلك، ليس كذكيت. وهذا الساحر اللي يجعلونه في تابوت وينشرون التابوت ومع ذلك ما حصل شيء، كيف يعني يكون هذا حقيقة والحقيقة أن هذا غير حاصل؟ والله عز وجل قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لابد هنا أن نعرف مسألة، فرق بين حقيقة السحر وبين قلب الأعيان بالسحر. السحر منه التخييل، وهو أنه يخيل إليك أنك تفعل شيء، أنك تفعل شيء وما فعلت، ويخيل إليك أن أمامك ترى مناظر وترى أشياء وترى كذا، وهي ليست كذلك، بل هذه ممارسة على أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ده حد الساحر، ده هذا هو السحر التخييلي. فهناك سحر التخييل، وهناك سحر التأثير على الزوجة والزوج والأولاد وغير ذلك. أما أن السحر يقلب الأعيان فلا وألف لا، يعني السحر يجعل الكأس هذا كتكوتا مستحيل، لكن يريك أنه كتكوت، يريك أنه كتكوت، هذا اسمه سحر التخييل، يخيل إليك أنه كتكوت. لكن أن يقلب إلى كتكوت هذا خلق، والساحر لا يخلق، والسحر لا يقلب الأعيان. يجعل الكأس هذا كتكوتا، يجعل المحمول هذا سكينا أو غير ذلك، بالفعل لا، هذا لا يكون. إنما فيما تراه أنت نعم، فيما تراه أنت نعم، فيكون هذا من نوع التخيل. إذن هل السحر يقلب الأعيان؟ الجواب لا، السحر لا يقلب الأعيان. وإلا لو السحر قلب الشيء إلى كتكوت أو إلى دجاجة أو إلى بطة أو إلى كذا أو إلى خروف أو إلى آخر ذلك، هذا يكون خلقا، والساحر لا يخلق ولا أحد يخلق. فليخلق ذرة ما يستطيعون، فليخلق شعرة ما يستطيعون، إنما الذي يراه الناس، يراه الناس، يرى الناس التخييل، يخيل إليهم أنها كذا. من هنا موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى الصحرة حبالهم وعصيهم خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني رأى الحبال تسعى كأنها حياة، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح السحر حيث أتى. لما ألقى موسى ما في يده من عصا صارت حية بالفعل أو تخييلا؟ صارت حية بالفعل، لأن هذا بإذن الله، الله هو الذي جعلها آية، والله يخلق سبحانه وتعالى. من هنا هذه العلة والسبب في أن الصحرة ألقوا سجدا مباشرة. ليه؟ لأنهم علموا أن موسى ليس بساحر، حيث إن هذه حية بالفعل، والساحر لا يقلب الحقائق والأعيان، لا يمكن، مستحيل. فلهذا علموا أن موسى ليس بساحر، وإنما هي آية أجراها الله على يد موسى، فألقي السحرة سجدا قالوا أمنا برب العالمين رب موسى هارون. يبقى لماذا ألقي السحرة سجدا؟ لأنهم رأوا قلب ذلك حقيقة، وهذا لا يكون على يد ساحر. فلو كان ساحرا لما أتى أحد بسحر أعظم مما هم عليه، ولهذا كانوا في قمة الثقة قبل المبارزة حينما قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين، فهم واثقون. ولهذا أرادوا أن يستوثقوا من الجوائز والعوائد التي تعود عليهم، لأن ما في أصحر منهم. ثم أرسل فرعون في المدائن حاشرين حتى يأتوا هؤلاء بكل ساحر عليم وكل سحار عليم، يعني انتخب أعلى الصحراء، فلا يمكن أن يكون سحر أعلى من هذا. مثل العرب، العرب لماذا أسلم من أسلم بسماع القرآن؟ لأن العرب من جهة الفصاحة لا أحد يغلبهم، فلو جاء محمد بهذا الكتاب من قبل أحد لما عجزوا عن نتان بمثله، لأنه لا أفصح منهم. العرب لم يتعلموا العربية، العرب عربيتهم عربية السليقة، يعني لا درسوا كتابا في اللغة ولا جلسوا يتعلمون الجملة الاسمية والفعلية والحل والتمييز أبدا، إنما أخذ الناس منهم هذا العلم من لسانهم بسليقتهم بالسليقة. هي هذه السليقة، هكذا ينطق العربي. العربي ينطق يرفع المرفوع ينصب المنصوب ويجر المجرور، وبدون أن يتعلم قاعدة. أرأيت كيف أشير أنا بيدي كده؟ العربي يتكلم بهذا، أنت ترفع يدك وتخفي يدك، سكن يدك، هو يرفع ويخفض ويسكن كما تفعل أنت بيدك هكذا. سليقة، العربي عربي السليق، لسانه ينطق بهذا. فلما جاء النبي والقرآن وتحدوا من يأتوا مثله، لو كان هذا كلام البشر لغلبوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يستطيع أحد أن يفوقهم فصاح. من هنا كانت آية النبي القرآن. ولا تستمع لأهل البدع وهم يقولون العرب يقدرون على أن يأتوا بالقرآن بمثله ولكن الله صرفهم. تريد أن تفهمني أن العرب لا يستطيع أن يأتي بمثل سورة إن أعطناك الكوثر الفصاحة والبلاغة هذا؟ فلهذا الله صرفه، لا أنهم عاجزون، وهذا من أقبح الأقوال. إذ كيف يصرف الله قوما ثم يتحدهم أن يأتوا بمثله؟ هذا من أقبح ما يكون من الأقوال. وإذا أردت أن تعرف الفارق بين كلام رب العالمين وبين كلام هؤلاء، فاعلم الفارق بين صفة رب العالمين وصفة هؤلاء. فكلام الله لا يماثله كلام سبحانه وتعالى، ولا يقدر أحد أن يأتي بمثل هذا، لا في إعجازه اللفظي ولا في إخباره عن الغيوب ولا في آدابه وأخلاقه وهداياته ولا في كل هذا يمثل إعجازا وآية عظيمة في هذا القرآن أن يأتي هؤلاء بمثل هذا القرآن. تمام؟ فالشاهد أن السحر لا يقلب الأعيان، إنما السحر له تأثير في الأبدان بالإمراض والإماتة. يمرض الإنسان يمرضه مرض حقيقي، مرض حقيقي، المرض حقيقي تأثير في الأبدان، حتى إنه قد يقتل، يقتل. ولهذا ذكر الفقهاء من أقسام القتل العمد اللي فيه القصاص القتل بالسحر، القتل بالسحر، أن تقتل بالسحر، هذا من أقسام القتل العمد. فمن قتل بالسحر، مارس السحر على إنسان حتى مات بسبب سحره، يقتص منه كما لو قتله بسيفه. فلو قتله بسيفه في القصاص ولا لا؟ في القصاص. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إذا من قتل إنسانا قتل به بغض النظر عن الوسيلة التي قتله بها، قتله بسيف يقتل به، قتله برصاص يقتل به، قتله بسم سقائية يقتل به، قتله بسحر يقتل به، قتله بعين عمد إلى طلب عينه وهذا معهوده التأثير بالعين وقتل بعينه يقتل به. ولهذا ذكر الفقهاء أن من أقسام القتل العمدي القتل بالإيه؟ القتل بالسحر، فلو قتله بالسحر فإنه يختص منه، فإنه يختص منه إلى غير ذلك من هذه الأمور. إذن السحر حقيقة، السحر حقيقة. طيب هل معنى أن السحر حقيقة أنه يقلب الأعيان حقيقة؟ الجواب لا، هذا نوع من السحر يسمى بسحر التخيل، لكن ليس كل سحر يقال تخيل، يعني أن المرأة تحب أو تبغض، الرجل يحب أو يبغض نقول تخيل، لا، من جهة ما ترى من هذه المناظر هذا تخيل، من جهة التأثير على الأبدان بالإمراض والإماتة وغير ذلك هذا حقيقة يقع بذلك. قاتل الله سحرة كم أفسدوا في الأرض، ولهذا حده أن يضرب بالسيف، سواء فيما اتفق العلماء على التكفير به أو أن فيما لم يكن في ذلك ما يكفر به على الخلاف في ذلك، ولو تاب إلى الله وأظهر التوبة فإنه يقتل، ليكون هذا ردعا لكل ساحر. واضح إخواني؟ فالشيخ هنا لخص الأحكام، قال: والسحر حق أي متحقق وقوعه ووجوده، ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع، إذ كيف نهى الشارع عن عمل حقيقة له؟ الأمر الثاني جاء الوعيد على فاعله، الأمر الثالث العقوبات الدنيا والأخروية وهكذا. وما هم بضارين بأحد إلا بإذن الله، وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتره ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والنبي قال: اجتنبوا السبع المبيقات، وذكر السحر. نعم.
وقد أخبر الله تعالى أنه كان موجودا.
سيأتي حكم. الآن نقطة واحدة وهي هل السحر حقيقة أم لا؟ سيأتي حكم السحر والسحر. نعم.
وقد أخبر الله تعالى أنه كان موجودا في زمن فرعون، وأنه أراد أن يعارض به معجزات نبي الله موسى عليه السلام في العصا بعد أن رماه هو وقومه به، بقولهم إن هذا لساحر مبين، إلى قوله: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وقال تعالى:
السحر موجود في كل زمان، لكن أعظم الأزمان سحرا كان زمن فرعون، كان زمن فرعون، ولهذا كانت بطانة فرعون السحر، لكن السحر موجود في كل زمان، لكن أعظم الأزمان سحرا زمن فرعون، ولهذا كانت بطانته من السحر. نعم.
وقال تعالى عن السحر،
ومن هنا كانت آيات موسى عليه الصلاة والسلام من هذا الجنس الذي يغلب به موسى ما عليه القوم. نعم. ما تحدى بالتوراة مثل ما تحدى النبي والقرآن، ما تحدى بالتوراة، ولا كان يحيي الموتى ويمسح على الأبرص فيبرأ بإذن الله، لا، والغالب أن الله عز وجل يرسل أنبياء بالآيات التي يمهر قومه في جنسها بحيث تظهر الغلبة ويظهر التحدي. فلو أن نبيا أتى قوم بالطب لقالوا نحن جهال بالطب، ولو أتى موسى قوم فرعون بالفصاحة والبلاغة لما كان للتحدي معنا. إنما الغالب في آيات الأنبياء أن تأتي من جنس الأشياء التي يمر فيها الناس، من هنا يظهر إيه؟ التحدي. نعم.
وقال تعالى عن السحرة: قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى فيهم: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يقال إنهم كانوا 70,000 مع كل واحد منهم حبل وعصا، فأخذوا بأبصار الناس بسحرهم وألقوا تلك الحبال والعصي، فرآها الناس حيات عظاما ضخاما، وذلك قوله تعالى
فرآها الناس وليس فصارت حيات، إنما رآها الناس، رآها الناس حيات، ليس أن الصحراء قلبوا هذه إلى حياة، لا يقدرون، وإلا لكانوا خالقين العصا يحولها إلى حية، إذن يخلق حي، ولا أحد يخلق حي ولا يخلق عصفورا. نعم.
فرآها الناس حيات عظاما ضخاما، وذلك قوله تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقوله يخير إليه من سحرهم أنها تسعى، قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك، يعني العصا تلقف تبتلع ما صنع.
وهذا الخوف الطبيعي، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خوف طبيعي. نعم.
تبتلع ما صنعوا أي السحرة، أي ما اختلفوا واتفقوا من الزور، ما اختلقوا واختلفوا واتفقوا من الزور والتخييل.
اختلقوا يعني أحدثوا، مش ما خلقوا، ما اختلقوا، وفرق بين الخلق والاختلاق، فالخلق إيجاد من عدم، اختلاق افتراء. نعم.
ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى فإذا هي تلقف ما يأفكون، وهون الله،
وجاءت القراءة الأخرى تلقف، يدل على شدة هذا، تلقف ما يأفكون. نعم.
وهون الله أمرهم على نبيه موسى عليه السلام بقوله سبحانه إنما صنعوا كيد ساحر، مكره وخداعه، ولا يفلح الساحر حيث أتى، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
فصنيعهم كيد ساحر، من هنا كان الرفع كيده، وليس إنما صنعوا كيد ساحر، فكل مفعول به، صنعوا كيد ساحر، ولكنما صنعوا كذا، أي صنيعهم كيد ساحر. نعم. نعم. كلمة إيه؟ الخلق هو أن يخلق شيئا من المخلوقات المعروفة، دي بدأ إيجاد من عزم، إنما قدرتك الخلق ورد به تحويل صورة إلى صورة، تحويل من صورة إلى صورة، هذا يقال خلق، خلق مكتبا، خلق كذا، يعني حول من صورة إلى صورة، وهذا الذي فعله الصحراء إنما هو اختلاق، فلا حولوا من صورة إلى صورة ولا خلق، الصورة هي الشيء هو الشيء، الحبل والحبل، والعصا هي العصا، ولكن هذا في نظر الناظر، فهم لم يحولوا شيئا من شيء إلى شيء. نعم.
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، إلى آخر الآيات. وقد أخبر الله تعالى عن قوم صالح وكانوا قبل إبراهيم عليه السلام أنهم قالوا لنبيهم عليه السلام إنما أنت من المسحرين، وكذا قال قوم شعيب له عليه السلام إنما أنت من المسحرين، وقالت قريش لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله تعالى ذلك عنها في غير موضع به. ذكر الله عز وجل أن ذلك القول تداوله كل الكفار لرسلهم، فقال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، الآية،
يعني كأنهم تواصوا به، بل هم قوم طاغون، أي هم لم يتواصوا به، بل إنما دفع إلى ذلك الطغيان. ولهذا قعد العلماء قاعدة الباطل ملة واحدة، الباطل يدفع قوم نوح أن يعارضوا بوجه ما، وقوم شعيب وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم كذا، كأنهم تواصوا بالمواجهة، بل هم قوم طاغون، كما أن الحق ملة واحدة، فالباطل ملة واحدة، والحق ملة واحدة، أصول الحق لا تختلف وأصول الباطل لا تختلف. هذا معنى الباطل ملة واحدة والحق ملة واحدة، يعني الأصول واحدة. ولهذا باطل أهل البدع كباطل أهل الكفر، وباطل الكفر عند أهل الكتاب كباطل الكفر عند المثاليين من جهة التقعيد. لا فرق بين مبتدع وكافر، لا فرق بين أبي جهل وجهل، لا فرق. لا نقصد في الحكم ولا نقصد في نوع ما أتى، إنما نقصد في قاعدة ما أتى. القاعدة واحدة. قال الكفار وقد وجه الرسل: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ما سبب الضلال يا كفار؟ سنة الأشياخ، سنة الآباء والأجداد، تمام؟ سنة الآباء. طيب وأنتم يا أهل البدعة، أنتم يا أشعراء، أنتم يا صوفية، أنتم يا معتزلة، ما الذي منعكم في لزوم الحق؟ هذا الحق واضح: إن وجدنا مشايخنا على أم وإن على آثارهم مقتدوا. إحنا غير معقول هنقول المظاهرات حرام ومشايخنا كلهم، مين اللي معاكم؟ مين اللي حرم المظاهرات؟ عندنا مشايخ كلهم موجودين هم، مين بقى اللي حرم المظاهرات؟ أكبر شبه. خلاص الأشاعرة بيقولوا إيه؟ الأشاعرة بيقولوا إيه؟ بيقولوا إحنا العالم كله، إحنا العالم كله. أنتوا مين أنتوا؟ السلفيون يقول كبيرهم ما نصف في المية ولا ما يتجيبوش نصف في المية، تمام؟ القرضاوي يقول العالم الإسلامي كله أشعار، أدى الجامع الأزهر أشعار، ودى الزيتون أشعار، ودى في المغرب أشعار، حتى المملكة، حتى المملكة قليل فيها اللي ما تجد الحجاز غير نجد. هو يقول لك دارس كويس، وقرضاوي دارس كويس، فيقول لك غالب الناس أشعار. طيب ولو بالفعل غالب الناس أشعار، يبقى إيه؟ إن وجدنا مشايخنا على أم، يبقى سنة الأباء والأجداد تتحول إلى سنة الإيه؟ الأشياخ. ولهذا أكبر شبهة دائما الأشياخ. من اللي معك؟ من اللي بيقول بهذا القول؟ ها؟ إنما مشايخنا على هذا. فمشايخنا والثورات، مشايخنا والمظاهرات، مشايخنا والبرلمانات، مشايخنا والأحزاب، مشايخنا والتعامل مع الإخوان المفسدين. فده أكبر شيء يواجه به أهل الإيه؟ الحق. يبقى هنا القاعدة هنا واحدة ولا لا؟ القاعدة اللي قالها الكفار هي القاعدة اللي قالها أهل البدع. هذا معنى أن الباطل ملة واحدة. اثنين، قاعدة الافتراء، مواجهة أهل الحق بالافتراء، لأنهم لا يقوون على مواجهة أهل الحق بالأدلة. يعني ما يقول تعال تعال أنت عندك إيه؟ أنت بتقول التوحيد حق واجب وإنه خلاف ذلك شرك وكذا، وإن الشرك ده مع لا، أنتم وهابية. الوهابية كفروا الناس، الوهابية قتلوا الناس، الوهابية الوهابية. طيب هات ما الذي خالف فيه محمد ابن عبد الوهاب ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه مخالفات محمد بن عبد للنبي؟ هو لا يدرس هذه المساله. ابن تيميه المجسم، طيب ليه؟ ليه ابن تيميه مجسم؟ لانه يقول بان نسبه الصفات على الحقيقه، يقول نسبه استواء على العرش على الحقيقه كاستوائنا، يثبت مجيئا كمجيئنا، يثبت صفات كصفاتنا. ابن تيميه كذب. ابن تيمية يثبت استواء لا كاستواء، يثبت مجيئا لا كمجيئ. فهو يفتري على ابن عبد الوهاب حتى يصد عنه، يفتري على ابن تيمية حتى يصد عنه. يبقى إذن إيه؟ سنة الافتراء، قاعدة الافتراء. كذلك ما أتى الذين من قبل من رسول الله خلاص حينهم مجنون. تعال انتقل إلى إيه؟ انتقل إلى الحزبيين. هؤلاء بدخل لا يمكن يواجه أهل السنة إلا بالافتراء. أنت بتسمع مين؟ بسمع فلان ابن فلان، ده مدخلي. المداخل شر، مداخل دول بس كده. لكن يأتي بأدلة ما الذي خالف فيه من تسمونه من مداخلة إن كانوا أهل السنة بحق، لأنه قد يقال في بعض الناس مداخلة وهم ليسوا على حق، أيضا ليسوا على حق، إنما هم على بعض حق. فلما حرم المظاهرات يبقى مدخلي، ممكن في أمور أخرى خالف السنن، لكن نقصد أهل السنة الخلاص. كذلك كل من خالف شيخك حداد، فلو طعن في شيخك يبقى فلان طعن حداد، بيطعن في العلماء، وحقيقته أنه طعن في شيخك لا يطعن في العلماء. ولهذا أهل السنة دائما يقولون إيه؟ هل طعننا في ابن باز؟ هل طعننا في العثيمين؟ هل طعننا في الفوزان؟ هل طعننا في كذا؟ إنما في النهاية أنت حدد أن تطعن في شيخ، لا أنك تطعن في مين؟ في العلماء. إذن القاعدة واحدة ولا لا؟ القاعدة واحدة، هذا معنى أن الباطل ملة واحدة، وأن الحق أيضا ملة واحدة. الحق ملة واحدة، فسنة الآباء والأجداد وكذلك سنة الأشياخ، الاستدلال بكثرة على أن الحق ضابطه أن يكون عليه الأكثر، الافتراء والكذب على الدعاء إلى الحق حتى يصدوا الناس عنه، فلا يبحثون عن تحقيق مناط الخلاف، إنما المسألة افتري بس، افتري فقط ولا تنشر أدلة. لكن أهل السنة حتى في ردهم على أهل الباطل يحرصون على الأدلة ويفندون كلام صاحب الباطل، ولو نطق حرفا وفق في الحق يقولون وفق الحق في هذه المسألة، وفق الحق في هذا القول. علي رضي الله عنه لما قالت الخوارج إن الحكم إلا لله، ما قال قولكم باطل، قال كلمة حق أريد بها باطل، يبقى الكلمة حق. ما قال علي الكلمة باطل لأنه نطق بها الخوارج، لأن إن الحكم إلا لله حق قبل وجود الخوارج، إن الحكم إلا لله، لكن الخوارج إنما استعملوا هذه الكلمة في باطل. واضح إخواني؟ فالذي نجد عند المبتدعة، لاحظ، هو الذي تجد عند الكفار، والذي تجد عند بعض المبتدعة هو الذي عند جماعه. فأصول الباطل واحدة، افتراء، استدلال بكثرة، سنة الأشياخ، هذا كل عدم الاعتماد على مصادر صحيحة، تمام، كل دي سنة الباطل. إلا تجد في الشيخ فلان، هو لا تجد فيه الجهم بن صفوان، هو لا تجد فيه أبي جهل، هو لا تجد في فرعون. هو ما الذي عند فرعون؟ إيه لا عند فرعون؟ افتراء باطل، أنا ربكم الأعلى، ما دليله؟ وانت الثورات جائزة، ما دليلك؟ يبقى قاعدة واحدة، هو لم يأتي بدليل على باطله وانت لا تدري على باطله، بس باطلك ثورة لا تخرج من الملة، وباطله ادعاء ربوبية كفر بس. لكن القاعدة واحد، ايه الفرق بين ان تفتري افتراء ان ما في ان في ان الاسلام دين ثورات ودين انقلابات، وافتري افتراء انا ربكم الاعلى، ايه الفارق يعني؟ ما الفارق؟ ما في فرق. باطل الجهم هو باطل سيد قطب، هو باطل ابي جهل، هو الطريقة واحدة، الطريقة واحدة، ما تختلف، ما تختلف. ولهذا قد يكون فيك الأمر من أمر الجاهلية، باب البخاري وباب في كتاب الإمام، باب المعاصي من أمر الجاهلية. ولهذا ابن عبد الوهاب لما صنف في مسائل الجاهلية التي عليها أهل الكتاب وعليها الأميون وكذا حتى نحضرها نحن، فقد يكون في الإنسان خصلة من خصال الجاهلية. صحيح أنه لا يكفر بها ما لم تكن الخصلة في نفسها، ما لم تكن كفرا، لكنه على ضرب أهل الجاهلية، صح ولا لا؟ ماذا قال فرعون لفرعون؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك وآلهتك؟ ألبوا فرعون على أهل الإيمان، حتى باليوم أهل البدع يقلبون السلطان على أهل السنة. يبقى إيه يا أخواني؟ قاعدة واحدة. حتى وانت سلفي على فكرة، مسألة انحرافك انت فيها الجهم بن صفوان، وانت فيها ابو جهل ابن هشام، اعوذ بالله بيكفرنا شيخ، بنقول القاعدة بنقول المسلك، وانت سني سلفي. ممكن يكون سني سلفي عنده هوى في مسلك، عنده هوى في مسألة ايوه، انا اخذتنا العزة بالاسم في مسألة برد الحق، وانا سلفي سن اخذتنا العزة بالاسم في مسألة، ايوه انا اكون صاحب هوى. السلفي ليس معصوما من هوى في مسألة، ليس معصوما من هوى في مسلك، لكن ليس عنده هوى في منهج. في فرق بين هوى في منهج وبين هوى في مسلك، بين هوى في مسألة. انت ممكن ترد عليها الان تستدرك على استدراكا تأخذني العز وانف، اسكت انت منحرف ضل، وانا بشرح لك السلفية وانا بشرح لك السنة. انا في الكلمة دي، انا في المسلك ده امرؤ في جاهلي، باب المعاصي من امر الجاهلي. تنتهني في الناس وما بهم كفر، زي ما عندك شعبة من شعب الكفر ولم تكفر، عندك كذلك شعبة من شعب الجاهلية ولم تكفر. وده مقصود البخاري يبوب باللفظ ده، باب المعاصي من امر الجاهلية، وقول نبي لأبي ذر انك امرؤ فيك جاهلية، رد على الخوارج والمعتزلة الذين يعتبرون أن الجاهلية مخرجة من الإسلام وأن الأمر من المعاصي يخرج من الإسلام. هو بيرد عليه، بيرد عليه بإيه؟ بهذا الأمر. يبقى ممكن الإنسان يكون عنده طاغوتية وليس كافرا، عنده جاهلية وليس كافرا، عنده كفر وليس كافرا، فعند شعبة من شعب ماذا؟ من شعب الكفر، من خصاله. قال أبو عبيد بن القاسم بن سلام رحمة الله عليه، قال في كتاب الإيمان، قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ليس هذا الكفر كفر بالله ورسوله وكذا، وإنما كفر هو كفر، والمراد أن عنده مشابهة لأولئك الكفار فيما هم عليه. ابن أبي زمانين رحمة الله عليه لما قص بالمعاصي قسمها كده، في معاصي فيها نفي إيمان، في معاصي فيها براءة من فعله، في معاصي فيها الوصف بالشرك والكفر. وده فرق جوهري جدا بين منهج الحق ومنهج من الخوارج والمعتزل، واضح يا إخواني؟ فممكن يكون الإنسان في مسألة عنده، المسألة اللي عندك فيها هوى، المسألة اللي عندك فيها هوى، أنت الجهم بن صفوان تماما، أعوذ بالله. إيه والله، والله أنت الجهم، أنت ذو الخويصرة، هذا الحاكم لا يحب، هذا الحاكم الظالم، هذا الحاكم اللي ما يقسم بالعدل، أنت ذو الخويصرة في هذه المسألة، أنت ذو الخويصرة في هذه المسألة. ليه؟ لأن الباطل ملة واحدة، الباطل ملة واحدة، والحق ملة واحدة. ولهذا قال تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى، أي بطريقتهم، أي بقواعدهم، أي بأصولهم، وإلا هناك شرائع تختلف. فأنا لا أقتدي بيوسف عليه الصلاة والسلام وأسجد تحية لأن الله قال فبهداهم اقتدى، لأن هذه الداخلة في الشرعة المنسوخة عندنا. يبقى الذي لا خلاف فيه ماذا؟ القواعد والكليات والأصول العامة للشرائع من التوحيد والنبوات والمعاد وغير ذلك. ما فائدة التنبيه لنا أقول الآن؟ فائدة التنبيه ألا تتمثل وألا تشابه أهل الجاهلية فيما هم عليه، في كبير أو صغير، في كبير أو صغير. ولهذا نهي عن مشابهتهم حتى في اللباس، حتى في الزي، حتى في الكلام، حتى إلى آخره، لأن المشابهة في الظاهر قد تورث الموافقة في الباطن. ومعلوم أن الإنسان غالبا قد يتأثر بظاهره، أي واحد تشوفه أي شاب يلبس فانيلة لاعب معين، تعال يا ولد أنت بتحب اللاعب ده؟ طبعا هو لو ما أحبه ما اشترى الفانيلة ولا اشترى هذا اللباس، لو ما أحب كونه يلبس هذا اللباس دون غيره إذا أحب، صح ولا لا؟ ومن هذا جاءت قولة أحمد العظيمة المبارك، إذا رأيتم الرجل ها يسلم على رجل البدعة فاعلموا أنه منه أنه يحب، لأنه لو لم يكن يحبه ما سلم عليه. السلام طبعا المراد هنا السلام الخاص، السلام اللي هو البطانة، السلام الذي هو البطانة. نعم.
وقال سبحانه في ذم اليهود: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية. وقال تعالى: ومن شر
إذن واتبعوا ما تتلو الشياطين، هؤلاء اتبعوا وليس اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، لا واتبعوا فهو فعل ماضي، اتبع هؤلاء ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما تفتري به على ملك سليمان، وأن سليمان كان يتعاطى السحر وكان وهذا من كذبهم على سليمان عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات هن السواحر يعقدن وينفثن، والمقصود أنه قد ثبت بهذه النصوص وغيرها مما سنذكر ومما لا نذكر أن السحر حقيقة وجوده وله تأثير، فمنهما يمرض ومنهما يقتل ومنهما
يبقى. إذن هل السحر حقيقة أم لا؟ السحر حقيقة وله وجود. طب اثنين، وله تأثير. يبقى الكلمة الأولى والسحر حق، مثل ما قال النبي العين حق. يعني حق يعني من جهة الوقوع لا من جهة الشرع، ولا العين باطلة ولا ينبغي الإنسان أن يعين أخاه، لكن العين حق يعني في وقوعه، يعني أن العين تقع ويقع بها التأثير، ولو كان شيء سابقا القدر لكانت العين، وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، تنظر إلى البعير، العين ينظر إلى البعير مباشرة يتلبط ويدركون بالسكين مباشرة، تمام؟ والرجل نفس المسألة، تلبط ويمرض ويدخل القبر. نعم. الكلمة الثانية وله تأثير، يبقى الأول حق، هذه الكلمة الأولى. طب اثنان، له تأثير، ها؟ فمنه
ما يمرض ومنه ما يقتل ومنه ما يأخذ بالعقول ومنه ما يأخذ بالأبصار ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، لكن تأثيره ذلك
ده التأثير، التأثير باعتبار واقع. منه ما يمرض، نعم، ومنه ما يقتل، نعم، ومنه ما يأخذ بالعقول يصبح مجنونا، نعم، ومنه ما يأخذ بالأبصار فيصبح أعمى، نعم، ومنه من يفرق بين المرء وزوجه، نعم، ومنه كل شيء. سبحان الله. نسأل الله السلامة والعافية. فقد يكون عندك سرطان بالسحر، وعندك فيروس كبدي بالسحر، وعندك تلف كلى بالسحر، وكذلك العين. نسأل الله السلامة والعافية. ابتلاء وامتحان واختبار، نعم،
لكن تأثيره ذلك إنما هو بما قدره القدير سبحانه وتعالى، أي بما قضاه وقدره وخلقه عندما يلقي الساحر ما ألقى، ولذا قلنا أعني بذا التقدير في قوله بما قدره.
يعني هذا التأثير يكون كونا قدرا ليس شرعا، إنما كونا قدرا، يعني الله عز وجل ما أذن به شرعا إلا بإذن الله، الله ما أذن بالسحر شرعا، إنما هذا الإذن الكوني القدري. واضح يا إخواني؟ يبقى ما الفرق بين الإذن الكوني القدري والإذن الشرعي؟ الإذن الشرعي شرعه الله، أباحه الله، طلب الله من العباد إيقاعه. أما الكون القدري لا، أعم، فكل ما وقع في الكون من كفر، من سحر، من معاصي، من بدع، ما وقعت إلا بإذن الله الكون القدري. نعم، لكن شرعي ننظر إلى الشرع، هل أمر به؟ هل نهى عنه؟ نعم.
ما قدره في الكون وشاءه لا أنه أمر به في الشرعة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه المطهرة من ذلك وغيره كما تقدم.
والتفريق بين المراد الكوني والمراد الشرعي، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، التفريق بينهما منهج أهل السنة والجماعة، فردوا بهذه القاعدة على طائفتين، الطائفة طائفة القدرية وطائفة الجبرية. طائفة القدرية الذين قالوا المعاصي والكفر مراد من الله، من العبد وليس من الله، إذ كيف يريد الله الكفر والمعاصي ثم يحاسب العباد عليها، يكون ظالما. فبقوا الجبرية جعلوا المراد كله لله، إذ كيف يقع من العبد ما لم يرده الله. فالقدرية غلوا في إرادة العبد فنفوا بذلك إرادة الرب، والجبرية غلوا في إرادة الرب فنفوا بذلك إرادة العبد. فنظرت الطائفتان ينصوص نظر أعور، فجاء أهل السنة الجماعة فأثبتوا إرادة الرب وإرادة العبد، لكن إرادة العبد تابعة لإرادة الرب. ثم فرقوا بين المراد الكوني القدري والمراد الشرعي. فالمراد الكوني يقع به الكفر والمعاصي والبدع وكذا، والمراد الشرعي هو ما طلبه الله من عباده. المراد الكوني لابد أن يقع، إذا شاء الله لك الكفر لابد من وقوعه. المراد الشرعي أراد الله من عباده الإيمان، قد يقع وقد لا يقع، إنما أراد الله عز وجل لك أن تكون مؤمنا فستكون مؤمنا، ده الكوني القدر. ولهذا نقول أبو بكر رضي الله عنه صديق الأم، وأبو جهل فرعون الأم، شوفوا رجلان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهما من قريش، رجل هو صديق الأمة من؟ أبو بكر رضي الله عنه، ورجل هو فرعون الأمة من؟ أبو جهل. طيب إيمان أبي بكر وصديقية أبي بكر فيها المراد الشرعي ولا المراد الكوني؟ الإثماء. طيب المراد الشرعي بأي اعتبار؟ أن الله أراد منه الإيمان وطلب منه الإيمان. طيب والكوني؟ ها؟ قيامه بالإيمان. يبقى إذن قام أبو بكر، هذا مراد الكون القدر، بما أراده الله من الإيمان، ده المراد الشرعي، فاجتمعت فيه الإرادتان، الإرادة الشرعية بتحقيق مطلوب رب البرية من العباد، والإرادة الكونية إنه فعل. لأن إحنا قلنا المراد الشرعي الإيمان قد يقع وقد لا يقع، فوقع من أبي بكر فاجتمعت فيه الإرادتان. طيب تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فكفر أبي له وكفر أبي جه اجتمعت فيه الإرادتان ولا انفردت به واحدة؟ وما هي الواحدة؟ هل اجتمعت فيه الإرادتان؟ لا، انفرد بإرادة واحدة، ما هي؟ الكوني، فلم يحقق الإرادة الشرعية اللي هي المطلوبة من الناس. ولهذا احنا قلنا الإرادة الشرعية قد تقع مثل ما وقعت من أبو بكر، وقد لا تقع مثل ما لم تقع من أبي لهب. يبقى أبو لهب أبو جهل انفرد بالإرادة الكونية، وكفره ما لم يخرج عن إرادة الله الكونية. وأبو بكر اجتمعت فيه الإرادتان الشرعية والكونية. يبقى أبو بكر، عمر، عثمان، علي، صحاب هؤلاء الفاضل الأماجد اجتمعت فيهم الإرادتان، أبو جهل، أبو لهب، شيبة، عتبة، أمية بن خلف، هؤلاء فيهم الإرادة الإيه؟ الكونية، الإرادة الكونية. طيب، فإن قالت المعتزلة هذا ظلم، كيف يريد الله منهم أو لهم الكفر ويحاسبهم عليه؟ الجواب: لأن المراد كوني مش شرعي، أما الشرع أراد منهم الإيمان فلم يقع منهم الإيمان، وكفرهم لا يخرج عن إرادة الله وعلمه السابق في العباد أن هذا لن يؤمن، فلم يخرج كفر أبي جهل عن إرادة الله الكونية، ولم يقع كفر أبي جهل بإرادة الله الشرعي، فالله عز وجل نهى أبا جهل عن الكفر وأمر بالإيمان فرفض الإيمان وبقي على الكفر. لهذا فالعقوبة على إيه؟ على تخلف المراد الشرعي فيه. الله أمرك ولا ما أمرك بالإيمان؟ أمر. نهاك عن الكفر ولا ما نهاك؟ نهاك. إذن تحاسب على مخالفة الأمر الشرعي. ومن هنا لما احتج المشركون بالإرادة الكونية رد الله عليه، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هو فعلا صحيح، لو شاء الله ما أشرك، إيه المشكلة؟ قال تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. طب ما وجه التكذيب وفعلا لو شاء الله ما أشركوا؟ أجيبوا إخواني، ما وجه التكذيب؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم. لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. الله قال كذلك كذب، ما وجه التكذيب مع أن هذا فعلا صحيح؟ لو شاء الله ما أشرك، ما وجه التكذيب؟ أشرف، يا سلام، شيء لا يعرفون يعني ايه؟ هو فعلا وقع منهم الشرك، فقد يصلون بشيء وقع، لو شاء الله ما أشركنا، الشرك وقع منا، لكن هو فعلا الله ما شاء، وما يبقى موضع الكذب، يبقى هم استدلوا بفعل المشيئة وقع من الله فيه. انت اقتربت بس الصياغة، عايزين الصياغة. طب قول تفضل. يبقى إذا ما محل الكذب، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك، فعلا هو فعلا لو شاء الله ما أشرك، فالله رد عليهم كذلك كذب الذين من قبله. إيه موضع الكذب؟ ده الشاهد، ما موضع الكذب؟ ها قول يا محمد. أي ما هو نفس اللي بيقوله أخ أشرف. ها تقول يا محمد أن الله بكم، يعني ايه برضو؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا، ها أن الله أراد منهم شيء، طب هما ما أقل أراد منا، بقولوا إن شاء الله ما أشرك، هو التعبير. عشان كده احنا بنقول احنا عايزينكم تعلموا تسهيل العلم، ما تبقوا مشايخ ممكن المعلومة تقعدوا فيها ساعة، وممكن احنا نعلمها في ثانية، يعني ممكن تعلمها في ثانية. ها الكذب هو ايه؟ قول يا طيب شيخ سمير. نعم بين المشيئة والإرادة. ها عبد العزيز، بس هو احنا عايزين كلمه الاستدلال، انا عايز كلمه الاستدلال. الكذب انهم استدلوا بالاراده الشرعيه الكونيه على جواز الفعل، وليس اخبروا. الاخبار ما في اشكال، لو شاء الله ما اشرك، هو فعلا ما شاء الله ما اشرك، لكن استدلالهم بالمشيئه على اباحه الفعل. كون الله عز وجل شاء لنا وكذا، يبقى الله عز وجل ما يبقى احنا امتثلنا. يبقى الكذب هو استدلالهم بالإرادة هذه على الكونية على فعله. واحد زنى، قلنا له انت زنيت، قال انا زنيت بقدر. هو فعلا صح، هو زنى بقدر. نقول له انت كذاب. طب ما وضع الكذب، ما محل الكذب؟ استدلاله بالقدر على الزنا. انما هو لو اخبر لا اشكال. ولهذا كان بعض اهل السنه يقول للرجل الزنا بقدر، الذي يريد ان يحدث قال الزنا بقدر، يقول نعم، يقول احلف. يبقى هنا ليس الاشكال في انه يخبر بمشيئه الله بكفره، فعلا مشيئه حاصله. كلمه السر هنا نقول الكذب هو استدلال بالمشيئة على جواز الشرك. ولهذا دول بنقول القدرية المشركية، في قدرية مشركية وفي قدرية إبليسية، رب بما أغويتني، وفي قدرية مجوسية وهكذا. فهؤلاء ينقم عليهم الاستدلال بالمشيئة وبالإرادة الكونية على ماذا؟ على ما هم فيه. ده كذب، كذب. الله شاء، الله أراد كونا وقدرا ما أراده منكم شرعا. صحيح لو شاء الله ما أشركت، لكن لا تستدل بهذا وقد نهاك الله بالإرادة الشرعية عن الكفر. ولهذا العلماء قالوا لا يجوز الاستدلال بالقدر على المعصية. ما قالوا لا يجوز أن تعتقد أن المعصية بقدر، ده يجب عليك أن تعتقد أن المعصية بقدر، لكن يحرم عليك أن تستدل على المعصية بالقدر. تعتقد أن المعصية بقدر واجب، تستدل على المعصية بالقدر محرم. تعتقد أن المعصية بقدر واجب، تستدل على المعصية بالقدر محر. واضح؟ واضح؟ قولي علاء. تعتقد أن المعصية بقدر واجب، تستدل على المعصية بالقدر محر. وهو ده محل الآية كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. كذلك كذب الذين من قبله. نعم نعم.
في الشرعة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه المطهرة من ذلك وغيره، كما تقدم أن القضاء والأمر والحكم والإرادة كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي، فالكوني
انتبه هذه فائدة. يبقى القضاء، الأمر، الحكم، الإرادة كل منها ينقسم إلى كوني وشرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما نوع القضاء هنا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تفسير القضاء هنا هيترتب عليه معرفة حق من باطل. ها؟ وقضى ربك ألا تعبدوا. القضاء هنا قضاء إيه؟ شرعي. ليه شرعي؟ لأن لو كان كون قدري لكان الجميع عابدا له، وقد قال بهذا بعض الطوائف. من هنا قالوا ما وقعت عبادة على وجه الأرض إلا لله، وهم القائلون بالحلي والاتحاد، أي أن الله حل في كل مخلوقات، وبالتالي كل من عبد مخلوقا فقد عبد الله، لأن الله حل في هبل وحل في منات وحل في كل شيء. ولهذا أدرك فرعون الحقيقة فقال أنا ربكم الأعلى، ده أدرك الحقيقة وأن الله قد حل فيه. يبقى القضاء هنا قضاء شرعي، قضى ربك لتعبدوا إلا إياه شرعا، فمنكم من عبد ومنكم من لم يعبد. ولهذا قد يقع وقد إيه وقد لا يقع. نعم. وكذلك الأمر،
فالكوني يشمل ما يرضى،
فالأمر منه الكوني ومنه القدري والحكم، الكون منه الكوني ومنه الشرعي، والحكم والإرادة كل ذلك منقسم. نعم.
فالكوني يشمل ما يرضاه الله ويحبه شرعا، وما لا يرضاه في الشرع ولا يحبه،
يعني يشمل كل الخلق، الكون قد يشمل الخلق سواء في ذلك ما يحب الله أو ما لا يحب. تمام. نعم.
والشرعي يختص بما،
ولهذا نشوف أبو بكر أبو جهل اجتمعت فيهم الإرادة الكونية، وانفرد أبو بكر بالإرادة الشرعية. انتبهوا يا أخوان، المشترك بين أبي بكر وأبي جهل الإرادة إيه؟ الكونية. فكفر أبي جهل وإيمان أبي بكر واقع بالإرادة الكونية، لا يعني لا يخرج عن مراد الكون. وانفرد أبو بكر بالإرادة إيه؟ الشرعي، بالإرادة الشرعية، فوقع منه ما يحبه الله. طب أبو جهل لم يقع منه ما يحبه الله. نعم.
والشرعي يختص بمرضاه.
ولو عرفت القدرية والجبرية الإرادة الشرعية الكونية ما كانت قدرية ولا جبرية. ولو علمت كل طائفتين متقابلتين الحق عند الرسول والجماعة ونظر الرسول نظر السليم ما كانت بدعة. لو عرفت المرجئة من جهة وعرفت الخوارج من جهة أن الإيمان شعب وأنه يزيد وينقص، ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات، لما قالت المرجئة في الزاني إنه كامل الإيمان، ولما قالت الخوارج في الزاني إنه كافر. يا إخواني الحق هداية بين ضلالتين. حق هداية بين ضلالتين يا إخواني. الحق شعرة، الحق ضابط، الحق كلية. يا شيخ أنتم أتبع السلطان لا يجوز الخروج على السلطان، وأنتم موافقين على كل اللي يفعله أي سلطان، لأنك جاهل. لما نظرت إلى معاصي السلطان خرجت. تمام. فظننت أن المطلوب من السلطان كمالا هو شرط صحة، فإذا لم يكن السلطان هو عمر الذي كشكية، بقى تربية كشكية، هو عمر الذي قال لو عثرت ناقة بالشام لخفت أن يسألها أن يسألني الله عنها، عمر الذي حكم فعدل فأمن فنام، حكمت فعدلت فنمت فأمنت يا عمر. يبقى لازم كل حاكم يكون عمر، إذا لم تكن عمر أنا أخرج عليك. فلم يفرقوا بين إيه؟ بين كمال وبين شرط في صحة الحاكم. فلهذا وقعوا فيما وقعوا، ظنوا أن الفجور موجب الخروج. أهل السنة والجماعة عندهم الكفر موجب الخروج، وأما الفجور موجب النصح وليس الخروج، يوجب النصح على من قدر. فدائما هي شعرة، لأن الصراط في الآخرة أدق من الشعر وحد من السيف، وصراط الدنيا لو التفت المرجئة ممكن تكون مرجئ، أو الخوارج ممكن تكون خارجي. ما الذي ينقذك من منهج الخوارج ومنهج المرجئة؟ أدزاني كامل إيمان؟ لا يا مرجئة مش كامل إيمان، كيف يكون كامل والنبي يقول لازم زاني؟ إحنا نزل ومؤمن، فنفى عنه الإيمان. الخوارج أيوة تعالى أحسنت، أيوة نفى الإيمان يبقى كافر، شوف أحسنت أنت معنا، الزاني بقى كافر لأن النبي قال لا يزال إحنا مؤمن، كنا نعوذ بالله نكون معك منك. إنما المنفي هو كمال الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان، فأنت يا خارجي نفيت أصل الإيه؟ الإيمان فجعلته كافرا، وإنت يا مرجئ ماذا؟ أخرجت العمل عن مسمى الإيمان، لهذا ضللوه في العمل لم ينقص إيمانه في الاعتقاد. أنت عندك إيمان اعتقاد تصديق أو قول، خلاص ده إيمان كامل. إذن بقى اقتل رابي، ده اسمه عمل خارج عن الماهية، خارج عن الإيه؟ عن الماهية. يبقى أنت كامل إيمان وإن كنت زان، وده خارج من الإيمان لأن النبي نفى الإيمان. احنا بنقول بقى ايه؟ يا مرج الزنا بيؤثر في الايمان ولهذا النبي نفى، وانت يا خارجي الزنا ما يخرج من اصل الايمان، يخرج من كماله، لهذا نقول عندنا يا زاني انت ناقص الايمان اثم. اعملنا قاعدة النفي، لا يزنى احنا يزنى ومؤمن، اعملنا القاعدة لكن ما اعملناها نفى للاصل، لأن الشرع حكم للزاني بماذا؟ بالإيمان، ما حكم له بالكفر، حكم بالإيمان. ولذا اقرأ سورة النور تجد النور مقابلك على طول، النور تجد على طول. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا في آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم تجد، ولو كان كافرا لقال فاقتلوا، والنبي قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف بضرب. فلا نهمش النفي لكنه ماذا؟ نفي للكمال الواجب الى لاصل الايمان. فلو المرجئ اعتبر النفي لما قال هو كمال الايمان، ولو الخارجي اعتبر الاصل لما اخرجه عن الايه؟ عن الاصل. ولهذا تكون قاعده نفي للكمال الواجب خاصه باهل السنه، خاصة بأهل السنة. لو الخارج اعتبر ان الصحابة غير معصومين لما كفروا بالمعاصي، لما كفروا بمن؟ بالمعاصي، لما كفروا لما وقع منهم شيء كفر هؤلاء. فدائما اهل السنة جماعة وسط بين طائفتين. نعم.
والشرعي يختص بمرضاته سبحانه وتعالى ومحابه، ولهذا قال تعالى في الشرعي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فأخبر تعالى أنه يريد بعباده اليسر ولا يريد
بكم العسر. ده الفرق الأول. يبقى الفرق الأول فالكوني يشمل ما يرضاه الله يحبه شرعا وما لا يرضاه في الشرع ولا يحبه، والشرع يختص بالمرضات. طيب ده واحد. الفرق الثاني أن الكون لابد من وقوعه، أما الشرع قد يقع وقد لا يقع. ده الفارق الثاني من جهة الوقوع. يبقى من جهة الضابط وما تشمله الإرادة الكونية والشرعية، الكونية تشمل كل المخلوق، كل الخلق سواء أحبه الله أو ما أحبه، والشرع يختص بإيه؟ بما أحبه الله. ولهذا كل أوامر الشرع محبوبة لله، وكل نواهي الشرع مذمومة. الله ما يحب الزنا، الله ما يحب الكذب، الله ما يحب الربا، الله ما يحب البدع، الله ما يحب المعاصي، الله يحب الإيمان، الله يحب الصلاة، الله يحب الزكاة، الله يحب الدعوة إلى الله على بصيرة، الله يحب السنة، كل ذلك. طيب الأمر الثاني أن الإرادة الكونية لابد من وقوعها، أما الشرعية قد تقع وقد لا تقع. نعم.
فأخبر تعالى أنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، وأنه يرضى لهم الشكر ولا يرضى لهم الكفر، مع كون كل من العسر واليسر والشكر والكفر واقع بقضاء الله وقدره وخلقه وتكوينه ومشيئته. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتكوينه، لأنه تعالى خالق الخير
والشر. نعم، هذا حكم مهم جدا، انتبهوا يا إخواني، هذا حكم مهم. فإذا كذا تتضمن الحكم، ها عندك هنا إيه نقول بقى؟ والمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا وضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتكوينه. تمام، ليس بمؤثر لذاته، السحر ما يؤثر بذاته، إنما بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل بقضاء الله وقدره. والعين ليست مؤثرة بذاته، والعدوى ليست مؤثرة بنفسه، كل ده ليس مؤثر بنفسه لكن بإذن الله. طب بإذن الله بقى إيه؟ الكون القدري ولا الشرعي؟ الكون القدري، طالما أن ما يكرهه الله فيكون الكون اللي هي قدر. أنت عندك سؤال؟ اسمك إيه؟ معاذ ولا مازن؟ مازن؟ مازن، نعم. مين؟ ما أسمع يا مازن. الاحتجاج يعني بموسى لما قال أنت خزام الجنة، يعني إيه؟ يعني تقصد أن آدم احتج بالقدر نفسه فقال هذا شيء قدره الله عليه. جميل، احتج بالقدر عليه على أكله من الشجر ولا على خروجه من الجنة؟ ها؟ مش على أكل من الشجر. لم يحتج آدم بالقدر على الأكل من الشجر، لما احتج على الخروج. والأكل معصية والخروج مصيبة، والاحتجاج بالقدر على المصائب واجب، احتج بالقدر على المصائب واجب. ولهذا المعايب نحتج، المصائب نحتج بالقدر عليه، فنقول إن الله وإن يرجع اللهم اجيب صوت وخلوه خير منها، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أن هذه من عند الله يهدي قلبه. تمام، يبقى الممنوع أن تحتج بالقدر عن المعصية. طيب ولو افترضنا سلمنا جدلا أن نحتج بالقدر عن المعصية فبعد التوبة منها، لكن المزموم أن تحتج بالقدر عن المعصية فلا تتوب، لأنك تستدل على إيقاعها بالقدر. تمام، إنما مثلا لو أن الشيطان جاء يقنتك ويوئسك وأنت قد عصيت الله وتبت، فقال ده كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا، يئس، قل والله الحق قدر هذا علي، وهذا وإن كان بتقصير مني قدر علي، والحمد لله أنا تبت ورجعت وإلى آخر ذلك. ومثل ما أتيك واحد تبقى أنت شيخ كبير في يوم من الأيام مثلا، ولكن أنت كنت بقى إخواني ولا أشعري ولا صوفي، وجي بقى واحد حاقد يعيرك، بيت أنت أمام سنة ولكن حاقد يعيرك بماضيك، هذا الشيخ الذي تربى في أحضان الصوفية، هذا الشيخ تربى في أحضان الصوفية وما يسيبها لك أبدا، هذا كان صوفي أصلا، هذا تربى في أحضان الصوفية، ده كان بتاع موالد أصلا هذا، طب خلاص تاب وحسن توبته وصار إمام سنة، فتقول إيه يا أخي؟ هذا يعني قدر الله علي هذا، يعني ولكن حكمة الله، يعني شاء الله هذا الأمر وكذا، ثم تاب علي والحمد لله. بالعكس، أنا استفدت من هذه المرحلة، أنا أخبر ناس بالصوفي، يعني شاء الله عز وجل لي وقدر الله أن أكون صوفي ثم من علي بالتوبة، سبحان الله، فصرت من أخبر الناس بمن بأولاء، ولا ينبئك مثل خبيث. فممكن إنسان قد يحتج بهذا لا من باب الاستدلال على معصيته وقد تاب منها. يبقى استدلال آدم بذلك على المصائب وهو الخروج من الجنة، لأن موسى قال له إيه؟ أخرجتنا. وموسى أكمل علما وإيمانا من أن يحتج على أن يعاتب آدم عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ معصيته، ويعلم أنها لا يجوز حسب القدر عليه. فما قال أنت أكلت من شجرة أنت؟ فآدم يقول ماذا؟ آدم يقول هذا شيء قدره الله عليه. فموسى ما يعاتب آدم على معصية هو تاب منها. نعم.
والمقصود
نعم مالها؟ نقولها ايه؟ مذمومة؟ ده مطلوب شرعيا شرعا ولا منع عنه شرعا؟ ترتكب ادنى مفسدتين اذا عند المشاحة، لابد من ارتكاب مفسدة، لازم، لابد من شد لوح سفينة، لابد من إعابة السفينة حتى تنقذها. ده مطلوب شرعي ولا غير مطلوب شرعي ولا منع عنه؟ يبقى لما يكون مطلوب يبقى ايه؟ يبقى ده مراد ايه؟ شرعي. انظر انت عشان تفرق، شوف ده مطلوب شرعي ولا مش مطلوب. فلما الخضر اخذ اللوح هذا مع ان ارتكاب مفسدة، ده مطلوب شرعي. ولذا قال وما فعلته عن امري، ما فعلته عن امري، يبقى ده مطلوب شرعي. المطلوب الشرعي يبقى ده فيه محبوب الى الله عز وجل. نعم.
والمقصود
لكن تقول محبوب الى الله ان تفسد، ان تفسد سفن الناس فتاخذ الالواح، لا، اكمل ان تاخذ لوحا لتنقذ سفينته، مش تقول بقى محبوب الى الله افساد السفن، لا، محبوب الى الله افساد لوح لتنقذ سفينته، محبوب الى الله ان انا اضربك في صدرك وترتطم بالجدار حتى انقذك من حفرة كنت سهلك فيه، ولا انقذك الا بهذه، ما يمكن، ما يمكن. مطلوب شرعا ان افسد سيارتك، إذا أنا ماشي إما أن أقتل رجلين وإما أن أخذ السيارة، ما عادش يا هذا يدخل في سيارتك، هدخل في سيارتك، ده أدنى مفسدتي. ولا حافظ على سيارتك وأقتل اثنين، لا، هضرب سيارتك. مطلوب أن أنا أخذ بيتك، بيتك هذا، ان انا اخذ الخشب واسحبه وافسده واوقعه، كل هذا لان الحريق قد شب فيه، ويبقى علمه عليه سيهلك بيتك كله. فده كان زمان كده واحنا بنطفي الحرائق، ايام كانت الحرائق تاخذ العرق وتاخذ كذا وتعمل وتسوي وتشد تفسد المفسده الاقل، يبقى هذا مطلوب شرعا. يبقى اذا اردت ان تعرف هذا فانظر هو مطلوب شرعي ولا غير مطلوب شرعي. المطلوب الشرعي يبقى ده مراد شرعي. نعم.
والمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتكوينه، لأنه تعالى خالق الخير والشر، والسحر من الشر. ولهذا قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.
الله خالق كل شيء، ما الدليل على أن الله خالق الخير والشر؟ قوله تعالى الله خالق كل شيء والسحر من الشر، يبقى الله خالق السحر لكنها عن السحر. نعم.
وما هم بضارين
به، فلا تلازم بين المراد الكوني والشرع، لا تقعد قاعدة طالما أن الله خلق إذا راضي، زي المدخنون كده، المدخن الفيلسوف يقول لك والله لو كان حرام ده احنا بنحرقه، ولو كان حلال ده احنا بنشربه. يعني كمان يعني عاصي فيلسوف ما تقول استغفر الله واتوب الى الله، دي اجرم من دخان، من شرب الدخان. يعني شرب الدخان اهون من التقعيد لشرب الدخان. اهو كان حرام ده احنا بنحرقه، انت بتحرقه ولا بتشربه؟ روح احرق، هات علبتين سجاير واحرق، ده اسمه احرق. لكن انت بتشربه، انت بتتلذذ به، انت بتتعاطاه، انت بتتعاطاه. ولا تقول اذا كانت الخمر كانت حرام قد احنا بنصبه، اسمها صب بتصبها ولا اسمها بتتناولها وتشربها؟ نعم.
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهو القضاء الكوني القدري، فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا. وقد ثبت في الصحيحين من طرق
الحمد لله أخواني أهل السنة نجاة، الحمد لله الذي هدانا السنة. شوف ضوابط تميز لك الفرق بين الفرق، وتبين لك مراد الله من كتابه ومراد نبيه من سنته. يا أخواني الحمد لله، لأننا على هذه الهداية فقد يظن الظن ان المساله سهله. يعني احنا بنتكلم في هذا يعني سهله خالص، ايوه مراد شرعي مراد كوني، ايوه نفي كمال ايمان واجب او نفي مش عارف ايه، ايوه المساله دي مش سهله، المساله دي فرق، كل حرف من ده انتج فرقا، انتج جبريه وقدريه، انتج خوارج ومرجئه. تمام يا اخوان، ده كل حرف من ده بيخرج ايه يا اخوان؟ اللي نزلوا الصورات كلهم مشايخ مصر كلهم نزلوا قال لك ده امر معروف من المنكر. لا مش الامر معروف من المنكر، ده مراد شرعي. وما انت بتعترض على المشيخ ليه؟ نزل يامر معروف من المنكر، ايه الحرام في كده؟ لانه لا يفقه ضابط الامر معروف من المنكر. انت الان بتامر بالمنكر وتاتي المنكر، لأن منكر الحاكم لا يزال بمنكر الخروج، منكر الحاكم يزال بمعروف النصيحة. فمن كان له نصيحة لديه سلطان فليبدي علانية. الدين النصيحة، قلنا لمن يرسلها لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فهو لم يفرق بين ما يلزمك تجاه الحاكم نصيحة وبين الخروج، لما الفرق بين امر معروف عن المنكر وبين الخروج على السلطان الذي هو اعظم المنكر. منكر السلطان ادنى من منكر الخروج على السلطان، ايهما اعظم؟ منكر السلطان ولا منكر الخروج على السلطان؟ منكر الخروج. تم وجه ذلك صح مسعد؟ مسعد يا مسعد، منكر السلطان اعظم ولا منكر الخروج على السلطان؟ قول يا مسعد، منكر السلطان، السلطان يفعل المنكر، ايهما اعلى في الفساد؟ ان السلطان يفعل المنكر ولا ان احنا نخرج عليه منكر المنكر؟ بلا مسعد حفير مش مسعد من شيء، اسعدكم الله. ها ليه يا مسعد؟ انا مقوم من النوم على فكره، مش شيخ ولا حاجه يعني، اصل احنا مقومينه من النوم. ايوه مسعد قوم من النوم، ليه منكر خروج عليه؟ هو عمره ما عاد نايم اصلا، اظن انت من هنا لستة ربيع اول مش هتنام. قول ها. طب ما هو الحاكم مخالف للنصوص، ايوه لان المفسده اكبر. منكر السلطان هذه مفسده دون الخروج على السلطان. إذ منكر سلطان ده بيتعلق به منكر أحادي، وحتى لو منكر في الأمة مع حفاظ مصالح الإمامة العظمى موجودة. سلطان عمالين هابمين ياخد ضرائب ياخد مش عارف إيه، بس أنا عندي أرض بياخد على ضريبة كانت 1000 بقت 3، بس أرض موجودة. كانت سيارتي ضريبتها بـ1000 بقت 10، بس سيارتي موجودة. طب طلعنا عن السلطان ما عادش ضرائب ولا حاجة، خلاص الحمد لله ما عادش ضرائب، لأن ما عادش سيارات وما عادش أراضي وما عادش أي حاجة خالص. انتبهتم؟ يبقى هنا المنكر غير منكر الخروج عليه. من هنا قال السلف إيه يا مسعد؟ لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم خير من إيه؟ من أن أحيا ليلة بلا سلطان. منكر حاكم السودان وما الخروج على حاكم السودان اللي احنا بقنا دلوقتي سنين نقتل في بعض ايه صح؟ كفر حاكم ليبي كفر بقى مش منكر اهون من الخروج على حاكم ليبي. حاكم ليبيا اتدمرت ليبيا. طب بس ده كفر شيخ والنبي يقول الى ان ترى كفرا عندكم في من الله برهان صح الا ان ترى كفرا يجب الخروج لكن يجب الخروج بالقدره اذ الاوامر ومامورات منوطه بالقدره يبقى الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ده وجد السبب اهو بقى ده السبب لم يعد حكيما شرعيا طب اخرج عليه فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى الحاكم الكافر يحتاج الى قدره على ازاله الحاكم الكافر. بشار كافر لكن اخرج على بشار ده بيحتاج قدره. قعدنا 12 سنه نعمل ايه؟ قعدنا 12 سنه يبيد شعبه اللي بيخرج عليه ما عندكمش قدره لم يكن عندكم قدره. يبقى هنا في ضابط الامر بالمعروف ونهي عن المنكر الحاكم ليس حراما بل واجب على من يقدر عليه لكن فرق بين هذا وبين الخروج على الحاكم. فرق بين هذا وبين الخروج على الايه؟ على الحاكم. يبقى انا امر وانا بالطريقه الشرعيه الا وهي ان ان كان الامام امامي يفعل منكرا فانا انهى علنا ان كانت في مصلحه في ذلك وان لم يترتب مفسده وإلا ما يجب على كل حال حتى لو وجد المنكر من السلطان أمامي ما يجب على كل حال. النبي قال في حساب سعيد من رأى منكم منكر بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. يعني ما يجب علي أن أنهى عن منكر السلطان بإطلاق وإنما إن قدرت على ذلك. ده أنا معك لأنهى عن منكر إذا ترتب عليك مفسدة ما بالك بقى بالسلطان. نعم فهي كلها ضوابط. ثورة مصر فقد ضابط. ثورة تونس فقد ضابط. ثورة ليبيا فقد ضابط. إقامة الأحزاب لنصرة الإسلام عشان ننصر الإسلام والمسلمين بمخالفة الإسلام. أنت هتنصر الإسلام مخالفة الإسلام هو أنا حافظ على ديني ببيع ديني ثم نسيب ديني أيوة للمصالح الشرعية فأنا أترك الدين عشان أحافظ على الدين ثم نسيبه أتركه. فنصرة الإسلام بضابط لا تكون بالأحزاب بضابط. واضح يا إخواني؟ يبقى دائما الضلالات التي أنتجت الفرق فقد ضابط فقد الشعرة وهذه لا تكون إلا بعلم وبلزوم أهل العلم. لا تكون إلا بإيه؟ إلا بعلم ولزوم أهل العلم. فإذا ما عندك العلم ولا لزمت أهل العلم وسألت أهل العلم ستضيع. فالذين نظروا إلى الثورات ما علمكم؟ ما دليلكم؟ فين العلم؟ ما في. ولهذا رفعوا السيوف ورفعوا البنادق ورفعوا البلوتوث ولم يرفعوا كتابا سلفيا. أنا هشام بن فؤاد البيلي في يوم السادس من شهر ربيع الأول عام 48,400,000 أقول وأتحدى أتحدى متواضعا لله مش أتحدى أتحدى إعزازا للسنة ليس إعزاز شخصي. أقول يا حزب يوم يا تكفير يوم من 25 يناير إلى اليوم أين الكتاب الذي رفعتموه في ميدان مما يدل أنكم نزلتم بلا كتاب نزلتم بلا علم؟ أين عالمكم الذي أفتاكم وأين عالمكم الذي تقدمتم؟ أقمتموها بلا علم ببرهان وكتاب، وأقمتموها بلا عالم، فكفاكم ضلالا شيوخا وأتباعا. أضللتم الأمة، سفكتم دما، أذهبتم أمنا، انتهكتم عرضا، مزقتم أشلاء، كل ذلك بلا علم ولا برهان. أبو بكر ينكر على صحابة: من معكم عائشة؟ ارجعوا، فلقد سمعت النبي يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أبو بكر أيضا، وده في الصحيح وده في الصحيح، ينظر إلى الأحنف، إلى رجل: إلى أين أنت خارج يا رجل؟ خارج لأنصر عليا، يعني على معاوية. قال: ارجع ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل يا رسول، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ثورات بلا كتب، ثورات بلا علماء، ثورات يقودها الشيطان. يبقى في فارق، في ضابط بين الإنكار منكر وبين الخروج على السلطان. فالخروج على السلطان أعظم المنكر، أعظم من منكر من؟ أعظم من منكر السلطان. فاكرين الشيخ اللي قال، وقال شيخ ابن القيم، شيخ ابن القيم، وذكر بقى قدم صالح المفاسد بتألق، مثل ابن القيم أم إيه بقى؟ مثل الخروج. حذف وجاب آخر سطرية، يبقى جاب أول أسطر وجاب آخر أسطر وحذف اللي في النص: مثل الخروج على السلطان، لأنه بقاعدة القواعد دي وهو خارج على السلطان. فلو قال مثل الخروج على السلطان يبقى أقام الحجة عليه. لصالح من بطرت، لماذا جاءت هنا النقط؟ لماذا جاءت هنا ألف هاء بتصرف؟ لماذا 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 النقط جاءت عند هذا؟ فإذا يا إخواني، الباطل يفقد ماذا؟ الضابط، الضابط. ولكل شيء ضابط ولكل شيء أصل. ومن هنا قال السلف: من حفظ الأصول حاز الوصول. ولكل شيء إيه؟ أصل، أصل. مر معنا كتاب لعلنا نرجع إليه، وهو في القواعد والأصول إلى في الوصول إلى العلم المأمول للشيخ السعدي، في تجميع ضوابط من كتب ابن تيمية وابن القيم. كتاب ده نفيس جدا، احنا أنهيناه، عشرات الكتب لابن القيم ابن تيمية، السعدي بينتقدك منها ضوابط، ضابط 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 ضابط. كتاب ده مهم جدا، ذكروه، اقرأوه، رجعوه، ورجعوا شرحين عليه، لان احنا اسهبنا الكتاب ده، اخذ معنا سنين، اظن سنين. كتاب السعدي هذا اللي هو جامع ضوابط من كلام شيخ الاسلام وابن القيم، هذه مهمة جدا يا اخوان، هذه مهمة، الكليات دي مهمة جدا. نعم نعم. بالنسبة ليه؟ أسبوع؟ في إيه؟ ابن عثمان بيقول إيه؟ فقال إيه؟ هات كلام العثمان. نعم، هات كلام العثمان. نعم.
وقد ثبت
في ايه؟ هنقول تحسن. نعم.
الاحتفال، السؤال للوهابية: هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام أو التابعين أو السلف الصالح بأسبوع، بأسبوع الضال المضل ابن عبد الوهاب؟
ده مين بيسأل سؤال هذا؟ سؤال ملزم للوهابية يعني. يعني هذا سؤال ملزم الوهابية، يعني كما تنكرون احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هل احتفل الصحابة وكذا بمولد ابن عبد الوهاب أو بأسبوع ابن عبد الوهاب؟ ها السؤال.
سؤال فضيلة الشيخ عن الفرق بين ما يسمى بأسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب
رحمه الشيخ العثيمين.
أيوة
نعم.
والاحتفال بالمولد النبوي حيث ينكر على من فعل الثاني دون الأول، فأجاب بقوله الفرق بينهما حسب علمنا من وجهين: الأول أن أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يتخذ تقربا إلى الله عز وجل، وإنما يقصد به إزالة شبهة في نفوس بعض الناس في هذا الرجل، ويبين ما من الله به على المسلمين على يد هذا الرجل. الثاني أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يتكرر ويعود كما تعود الأعياد، بل هو أمر بين للناس وكتب فيه ما كتب وتبين في حق هذا الرجل.
شوف فتوى المشايخ في أسبوع ابن عبد الوهاب. ها وإنما
أنا مش ما بعرفش أتعامل مع الكمبيوتر يعني.
الثاني أن
نعم الثاني أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يتكرر ويعود كما تعود الأعياد، بل هو أمر بين للناس وكتب فيه ما كتب وتبين في حق هذا الرجل ما لم يكن معروفا من قبل لكثير من الناس، ثم انتهى أمره.
نعم ده جواب الشيخ. يعني أيضا الأمر أول قال الشيخ أنه لم يتخذ قربة. شوف آية تانية. الأمر الأول أنه لم يتخذ
تقربا إلى الله عز وجل، وإنما يقصد به إزالة شبهة في نفوس بعض الناس في هذا الرجل، ويبين ما من الله به على المسلمين على يد هذا الرجل.
أنه لم يتخذ
تقربا إلى الله عز وجل، وإنما يقصد به إزالة شبهة في نفوس بعض الناس في هذا
والثاني
الرجل. الثاني أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يتكرر ويعود كما تعود الأعياد، بل هو أمر بين للناس وكتب فيه ما كتب وتبين في حق هذا الرجل ما لم يكن معروفا من قبل لكثير من الناس، ثم انتهى أمره.
تمام. ها الشيخ ابن باز أسبوع ابن عبد الوهاب هاتوا. نعم الشيخ ابن باز السؤال.
السؤال ما حكم الاحتفال باليوم الوطني وكذلك أيضا أسبوع الإمام محمد بن عبد الوهاب، وإذا كانت ليست بدعة فما الفرق بينها وبين البدع؟
نعم إذا كان أسبوع احتفال بأسبوع ابن عبد الوهاب ليس بدعة فما الفرق بينه وبين بدعة؟
قال الجواب: العيد الوطني بدعة، أما أسبوع العلماء ليس من البدع، هذا أسبوع تعرض فيه كتبهم، ما هو باحتفال هذا
تعرض فيه
كتبهم
آه.
ما هو باحتفال هذا أسبوع تعرض فيه الكتب، إذا قيل أسبوع لكتاب كذا وأسبوع لكتاب كذا والأسبوع الذي بعده كذا والأسبوع الذي بعده كذا، ليس هذا احتفالا، هذا معرض للكتب وبيان ما ألفه فلان وما طبع من كتبه، فإذا قيل أسبوع لمحمد وأسبوع لشيخ الإسلام وأسبوع للعز بن عبد السلام وأسبوع للقرطبي وأسبوع لكذا تعرض كتبهم وتباع بين الناس، ليس هذا بابتداع، هذا إظهار للكتب وبيع لها ونشر لها بين الناس. أما اليوم الوطني والاحتفال بيوم وطني أو في أي يوم أو في ليلة الرغائب، كل هذا بدعة، كلها من البدع ومن التشبه بأعداء الله.
نعم يا شيخ بيتكلم في العيد الوطني، بعين هذا يعني في الدولة يقول هذا بدعة عيد وطني. طيب في أحد تاني أفتى بهذا؟ الحقيقة فيه وقفت الوقفة الأولى لما يأتي هؤلاء إلى شعرة يقولون سؤال الوهابية: أنتم تذكرون احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فما تقولون في الأسبوع العلمي؟ هذا ليس طرح من يريد الهداية ويريد الاستشكال بالعلم، وإنما يريد وضع الشبهة، ليس طلب العلم. فأنت مثلا إنسان عندك معصية التدخين، فجئت تنكر علي ماذا؟ معصية المخدرات، فتقول أنت تشرب المخدرات. أقول هذا الرد على هذا الضال، ينكر علي شرب المخدرات وإنما يشرب التدخين. انظر هذا الضال، أليس أولى بي أن يترك منكره قبل أن ينهاني؟ هذا الضال المضل. بس تنكر على مبتدع بدعات عند بدعة التصوف، فيقول انظر هذا الضال يفتح محلا للمخدرات وينكر علي هذا، هل هذا رد؟ يعني الرد عليك وأنت تقول أنا عندي منكر بأن عندك منكر، ده الرد؟ ولهذا العلماء قالوا يلزم الإنسان النهي عن منكر ولو كان على المنكر. يعني واحد يدخن، رأى رجل يدخن، هل ينهاه أم لا؟ هل المدخن ينهى المدخن ويلزمه ذلك أم لا؟ نقول المدخن يلزمه أمران، الأمر الأول أن يترك التدخين لأنه منكر، الأمر الثاني أن ينهى عن التدخين لأنه رأى منكرا يقدر على النهي عنه. فإذا ترك الأول فليجوز له ترك الثاني، فإذا ترك الثاني وقع في منكرين، منكر الفعل ومنكر ترك الإنكار. طب إن أنكر ولم ينتهي صار منكره واحد، فإن قال قائل لكن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، صح فعلا، لهذا هذا إثمه عظيم. لما تنهى وتأتي؟ ليس لما تنهى، لكن وأنت تنهى عار عليك، كيف تنهى وأنت؟ فهذا ليس ردا على نهيه، إنما رد على التزامه ما نهى عنه. واضح يا إخواني؟ فالجماعة دول قاعدين بيجيبوا إيه؟ أي حاجة، زي ما أنتم بتنهوا عن مولد النبي وإحنا بنقول يا جماعة مولد النبي ده إحنا بنذكر فيه سيرة النبي وكذا وكذا، ودهم في السنة بتحتفل به، فأنتم برضو عندكم أسبوع مين؟ ابن عبد الوهاب، برضو هتقولوا احنا بنذكر فيه سيرة العرب وكتب العواب، ما احنا برضو بنذكر سيرة النبي، واحنا نخلي سورة الاحتفال نجيب كتاب مختصر سيرة الرسول لابن عبد الوهاب، ايه رأيكم؟ ونقرأ مختصر سيرة العواب في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ايه بقى الفارق بين هذا وذاك؟ بكل انصاف حسب علمي وانا قد اكون المخطئ، يعني ما اشبعني جواب الشيخين على الاقل بالمصري. احنا عندنا هنا في مصر لا، كلام العمومات والكلام، احنا عندنا بالمصر ده حاجة تانية، او المغرض نفسه لا ده حاجة تانية. فانا مثلا الشيخ ابن عثيمين قال الجواب عندك بجوابين، الجواب الاول احنا نتخذها دينا وكذا وكذا، لا احنا واخدينها دين. هو انا ليه بقى اكرر اسبوع ابن عبد الوهاب ده؟ بيجي اسبوع ابن عبد الوهاب ايه؟ ما هو لرفع قدر الشيخ وبيان نظر، وده دين، يبقى ده قربة. الشيخ بيقول في الاول ان احنا متقرب القربة وكذا، لا ده قرب، احنا متقرب الى الله بذكر اسبوع ابن عبد الوهاب. الامر الثاني ان العلماء بيبينوا سيرته والكلام في الكتب والاخير، طب ما هو نفس المسألة، هو هناك دول برضو احنا بيبين السيرة وكذا. طيب الشيخ ابن باز قال اما العيد الوطني لا ده بدعة، اما هذا فان يجعل اسبوع للعالم تقرأ كتب او كذا، هذه ما في شيء. طيب هو نفس المسألة أن نجعل يوما للنبي نقرأ سيرته ما فيها شيء. فالحقيقة الجواب مجمل صحيح، لكن أنا أرى أنه ما يستأصل الشبهة الواردة. في أحد مشايخ تاني أجاب فيه نفس أسبوع هذا؟ هاته هاته حتى أجعل تعليقي بعد كلام الشيخ. نعم
بسم الله. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا نعمة الإسلام التي لا تدركها.
لو نأتي عند موضع الشاهد يا شريف، هو بيسأل عن يعني ايه كلمة في اسبوع يا دكتور، احنا عاوزين حكم الاسبوع شرعي ولا غير شرعي، مش عايزين كلمة في الاسبوع، احنا بنجيب كلمة في الاسبوع يا دكتور.
طويلة جدا.
في أحمد، طب هات كده الموضع الآخر. نعم.
السؤال: حكم من استدل على جواز المولد بالاحتفالات العامة المبتدعة، هؤلاء الذين يقولون أنتم تحيون بعض الذكرى للأشخاص، أو مثلا ما حصل من الأسبوع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فيقولون عملنا مشابه لهذا الشيء، والرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من الإمام محمد، رسول الله أعظم من كل بشر، لكن إحياء ذكرى الرسول ليست خاصة بهذه الليلة. ذكرت لكم آنفا أن كل عبادة
يقول أعود
من جهة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من كل بشر، لكن إحياء ذكرى الرسول ليست خاصة بهذه الليلة. ذكرت لكم آنفا أن كل عبادة فيها إحياء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. من جهة أخرى، أسبوع محمد بن عبد الوهاب هل جعل عيدا يتكرر؟ نقول ما جعل عيدا أنتم تجعلونه هذا عيدا يتكرر، والعيد هو الشيء الذي
يقول أنه ما جعل عيدا.
هل جعل عيدا يتكرر؟ نقول ما جعل عيدا أنتم تجعلون هذا عيدا يتكرر، والعيد هو الشيء الذي يعود ويتكرر. تجعلون هذا عيدا يتكرر في كل سنة، وهذا المنكر. ولهذا لو أن أحدا في يوم من الأيام قام يتحدث عن بحث الرسول صلى الله عليه وسلم وعن زيارته، ما قلنا إنه مبتدع، لكن أن نجعل هذا عيدا يتكرر كل سنة كالأعياد الشرعية كعيد الفطر وعيد الأضحى، هذا هو المنكر. وعلى فرض أن أسبوع محمد بن عبد الوهاب غلط، هل نقيس الغلط بالغلط؟ لا نقيس. السائل لو قال قائلهم إن هذا ليس تعبدا، الجواب ماذا يقصدون؟ السائل ذكرى، الجواب يقصدون الجلوس كأصحاب الفن الذين يغنون يقولون نحن نحب الرسول محبة، نحن نحب الرسول محبة الرسول، هل هي دين أم غير دين؟ دين وعبادة. إلى هنا انتهى.
نعم. طيب كلام. نعم.
كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
نعم.
أيها الإخوة الكرام، إن الاجتماع لدراسة مذهب السلف الصالح، ومنه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتعريف الناس بها وحثهم على الاستمساك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف هذه الأمة، أمر واجب ومن أعظم القرب إلى الله، لأنه تعاون على الخير وتشاور في المعروف وبحث للوصول إلى الأفضل، وكثيرا ما تزول الشبه عند التقاء العلماء وبحث المسائل مشافاة. وأنا على يقين أن هذا الاجتماع سيكون له إن شاء الله الآثار الكبيرة الطيبة في العالم الإسلامي كله، ليجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن البدع في الدين والتفرق فيه الذي أوهن شوكة المسلمين وقوى أعداءهم عليهم. ولا شك أن هذه النخبة المختارة التي تجمع اليوم من مختلف أنحاء العالم الإسلامي لمناقشة الأبحاث والأفكار وتلمس أفضل الطرق لعودة الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإحياء مذهب السلف الصالح من هذه الأمة، ستصل إلى نتائج إيجابية بإذن الله تقدمها للمسلمين كافة وتدعوهم إلى كلمة سواء متجردين عن التعصب الأعمى ومبتدعين عن الغلو في الأشخاص والأفكار، فالحق واضح لا لبس فيه، فما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وما وسعهم يجب أن نكون عليه جميعا، وأن يسعنا في مختلف ديارنا وأوطاننا وما وسعهم، وهذا هو لب الدعوة السلفية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وإن من أهم الآثار الإيجابية التي ترتبت على هذه المناسبة جمع مؤلفات الشيخ رحمه الله ورسائله وتحقيقها وطبعها وتقديمها للناس ووضعه كشاف تحليلي موضوعي لها وطبعه وتوزيعه أيضا، وكما أن من ثماره الأبحاث الكثيرة التي قد قدمت من العلماء في موضوعات هامة تتصل بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب واعتمادها على الكتاب والسنة وصلتها بمذهب السلف وأثارها في الجزيرة العربية وفي العالم الإسلامي كله والشبهات التي أثرت حولها ومناقشتها. وإني إذ أشيد بهذه الإنجازات آمل أن يتمخض هذا الاجتماع عن توصيات وقرارات هامة تدعو إلى تقوية جميع المراكز والهيئات والمؤسسات التي تقوم على نشر مذهب السلف والدعوة إليه ودعمها والتمكين لها، وتدعو أيضا إلى ربط الناشئة بكتب السلف ومناهجهم وتحقيق الدراسة والبحث، وتدعو أيضا إلى المزيد من اللقاءات التي من شأنها بيان مذهب أهل السنة والدعوة إليه ومعالجة العقبات التي تقف دون انتشاره واعتماد الناس عليه. وإن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مشكورة على جهودها في هذا الميدان ومطالبة من الجميع بالاهتمام بهذه القضايا والتعاون مع جميع الجهات.
شوف الأسبوع هذا متكرر سنوي هذا. نعم طيب نعم طيب أعطيه
نعم. ما احتفلنا بأسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب
ده كلام الفوزان حفظه الله. ما
من قال هذا؟ إنما طبعت كتبه، نشرت كتبه رحمه الله، وبينت دعوته، شرحت دعوته، هذا الذي حصل.
طيب نقول بعد توفيق الله سبحانه وتعالى نرجو أن كلام الشيخ العثيمين الذي تقدم وهو أنه لم يلحظ فيه ملحظ التقرب، نقول هذا فيه نظر، لأن من وضع أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا شك أنه يتقرب هذا إلى الله بتعريف الأمة بعالم من العلماء وإزالة الشبهات عنه وطبع الكتب وكذا، وهذا تقرب إلى الله، وإلى ما المراد من هذا الصنيع؟ الأمر الثاني أن قراءة قد يستدل واحد أيضا على ذلك بقراءة ماذا؟ بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا نحتفظ بمولد النبي بقراءة السير. كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أيضا بأن هذا نشر العلمي الشيخ وعلمي الإمام وغير ذلك، أيضا هم يقولون سوف نخصص هذا اليوم لقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الفوزان أيضا قال ما احتفلنا بهذا وإنما إيه قرأنا. الجواب عن هذا لابد من التفصيل. فأولا أن وضع أسبوع لمرة إنما هو دورة علمية إذا لم تتكرر، فنضع أسبوعا للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وضعنا أسبوعا جمعنا فيه الكتب، طبعنا فيه الكتب، قرأنا فيه بعض الأبحاث، أزلنا فيه عن بعض الشبهات، فهذا يساوي دورة علمية خاصة بالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، بينا فيها نتاجة، بينا فيها كذا، ولا أحد ينكر ذلك على وجه الأرض أن يحصل ذلك مرة. تمام؟ فنبين فيها نتاج الشيخ وكتب الشيخ وكذا، مثل ما نحن فعلنا دورات عديدة جدا، علماؤنا جميعا أقمنا لهم دورات، دورة علمية للشيخ محمد حمد فقي، دورة علمية للشيخ الهراس، دورة علمية للشيخ عبد الرحمن وكيل، دورة علمية للشيخ الألباني، دورة علمية للشيخ ابن باز، دورة علمية للشيخ الفوزان، دورة علمية للشيخ حافظ حكمي، دورة علمية دورة علمية نعرف في الأمة، فهو دورة علمية وأسبوع علمي نبين للناس في ذلك هذا الأمر ولم يتكرر، فكيف يسمى عيدا؟ وإنما العيد من العود، سواء تعلق بزمان ما أو مكان ما أو صنيع ما، وهذا ليس معتادا حتى نقول إنه عيد، بخلاف الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتكرر كل سنة في يوم ما، هذا هو العيد، وبخلاف عيد النصف من شعبان وعيد السبع وعشرين من شهر رجب وعيد الأم فإنها أيام تتكرر ففيها ضابط العيد، وإنما أفضل الإسلام الأعياد كلها ولم يخطر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا يومين يحتفل فيهما، وهو عيد الفطر وعيد الأضحى، ده رقم واحد. رقم اثنان، لو أنه تكرر على غير صفة العيد، بمعنى أننا كل سنة سنقيم دورة علمية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، طارة في شعبان، طارة في رمضان، طارة في شوال، طارة في كذا، من باب أن نتاج الشيخ كبير ونريد أن نعرف الأمة عليه، يبقى دورة علمية سنوية، دورة علمية سنوية أن تختلف في مواعيدها أو كما نعرف بمشايخنا والوقوف عند أولى مشايخ بنتاج، فهذا لا يسمى عيدا، وإنما هو نتاج علمي نقف مع الشيخ وقفة كل سنة من باب التذكير بعلوم الشيخ رحمة الله عليه. الإمام البخاري سوف نقيم دورة علمية كل سنة مع كتاب من كتب محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. السنة احنا جلسنا 10 سنوات نقرأ صحيح البخاري، كل سنة نأتي بأسبوع نقرأ في صحيح البخاري حتى أنهيناه في مدار 10 سنوات، وهننتقل إلى أجزاء الأجزاء التي صنفها الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، جزء في القراءة خلف الإمام، ده جعلنا له دورة في السنة هذه، السنة القادمة يبقى جزء في خلق أفعال العباد، اللي بعدها جزء في رفع اليدين، حتى ننهي نتاج الشيخ كل سنة بنقيم دورة، فهذا أيضا لا يقال فيه إنه عيد، تمام؟ إنما نحن نقرأ نتاج علمائنا وننظم ذلك كل 6 أشهر، كل سنة، كل سنتين، وهكذا. طيب، فهذا أيضا لا إشكال فيه، هذا أيضا لا إشكال فيه. أما الأمر الثالث وهو أن نجعل أسبوعا للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كل سنة نجعل له الأسبوع من وقت كذا إلى وقت كذا، هذا أسبوع للشيخ محمد العواب نكرر فيه ما نذكر عنه من باب إحياء ذكرى الشيخ، من باب إحياء علم الشيخ في الأمة، فإننا نخصص أسبوعا كل سنة من يوم كذا إلى يوم كذا، ده أسبوع الشيخ محمد العواب، هذا لا أراه جائزا بهذا الصفة، نحن نختار من 1 ربيع الأول إلى 7 ربيع الأول كل سنة نقرأ فيها سيرة الشيخ ونتاج الشيخ، هذا لا أراه جائزا. وعليه فينظر هل في الواقع هل المملكة تعيد كل سنة أسبوعا للشيخ محمد عواد من 1 ربيع إلى 7 ربيع أو من 1 محرم إلى 7 محرم تذكر فيه ذلك إظهارا لسيرة الشيخ، هل ده الموجود أم لا؟ هل ده موجود أخواني؟ إنما حصل مرة واحدة اسمه أسبوع الشيخ، كان له خطة علمية موجودة ألا وهي طباعة كتب الشيخ، نصر كتب الشيخ، أبحاث متعلقة بالشيخ، وهذا لا إشكال فيه، ما المشكل فيه؟ إذن الاستدلال بهذا على مولد يتكرر كل سنة، هذا 1، 2 في التوسعة على الأولاد وإظهار الاحتفاء بأكل حلوى وذبح وغير ذلك، 3 أن يبارك الناس بعضهم بعضا، قياس هذا كقياس الدولة، لا مقارنة، فصلنا الآن هذا التفصيل الذي فصلناه الآن. أما مسألة ليس بالقرب، لا هو قرب، هو قرب. كنا نفعل أسبوع الشيخ النعواب هو قرب، كنا نقرأ في سيرة الشيخ النعواب حاصل، لكن هل اعتدنا يوما معينا كل سنة نقرأ في سيرة النعواب؟ هذا عيد منهى عنه، ما يجوز، لأن أصل العيد من العودة باجتماع في مكان معين أو على فعل معين أو في زمن معين. ده العيد، العيد يجمع زمانا معينا بفعل معين في مكان معين، ولو وجد شيء من هذه فهو عيد أيضا. ولهذا النبي قال اللهم لا تخذوا قبري عيدا، يعني تعتبر الإتيان إليه على وجه معين، فهذا من اتخاذه عيدا. فهل أسبوع ابن عبد الوهاب سنوي الشيخ فرق بين عيد وطني وبين أسبوع ابن عبد الوهاب باز؟ ليه؟ لأن عيد وطني يتقرر كل سنة عيد، إنما أسبوع ابن عبد الوهاب رحمته الله ما تكرر، مع أنني قلت لكم لو تكرر كل سنة نجعل دورة ابن عبد الوهاب، دورة لعبد الرحمن بن حسن، دورة لكذا، نقرأ فيها نتاج الشيخ حتى ننهي هذا النتاج، هذا لا إشكال فيه. إنما أن تحدد زمانا معينا من واحد كذا إلى كذا وكل سنة من باب يعني إحياء ذكرى الشيخ أو غير ذلك، فهذا لا يجوز، وهذا يكون من اعتقاد العيد، وهذا ما لم تفعله المملكة ولم يفعله علماء المملكة. لو وجد هذا، لو كان الذي يحصل في المملكة وهذا، لا، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. إنما أن نقيس هذا على مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، مولد النبي صلى الله عليه وسلم هم يحتفلون بيوما كل سنة، يحتفلون يوما معينا، يحصل فيه بقى التوسع على أولاد، إظهار مظاهر معينة هي بالعيد. فلا فرق بين عيد المولد واتخاذه أجازة وكذا، بين عيد المولد وبين عيد الأضحى والفطر عند الناس، بل ربما عيد المولد هذا يكون أعظم عنده من الفطر والأضحى، وكأن الفطر والأضحى مشاع لكل المسلمين. إنما يحتفل بمولد النبي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اعتدنا يوما معينا في السنة نقرأ في سورة ابن عبد الوهاب لكان من اتخاذ ذلك اليوم عيدا، وهذا لا يجوز. إنما ده ليس هو الحاصل، ليس هو الحاصل، إنما الحاصل حصل أسبوع لابن عبد الوهاب كذا، دي تساوي دورة علمية حصلت لبيان نتاج ابن عبد الوهاب العلمي ودعوة الشيخ وأبحاث خاصة بالشيخ، دورة علمية. ما المشكلة؟ احنا اقمنا دورة علمية لأبي حنيفة، اقمنا دورة علمية للشيخ القرعاوي، اقمنا دورة علمية لمشايخنا وأئمة الدعوة، كل شيخ من دول اقمنا دورة علمية، دورة علمية لو نعرف الناس بنتاجه وكذا، دي دورات علمية، ما في مشكلة. لماذا جعلتموها اعيادا؟ لماذا جعلتموها اعيادا؟ الا اذا كان هذا يتكرر كل سنة في وقت معين بطقوس معينة نقول هذا ينهى ايه؟ ينهى عنه، هذا ينهى عنه. نعم نعم. ألف وربعمية، طيب يعني حصل مرة واحدة سنة 1400. نعم نعم، زي مؤتمر عادي، مؤتمرات ندوات لا إشكال فيها. ولو تقرب مثلا كل خمس ست سنين مرة أسبوع ابن عبد الوهاب ولا إشكال أي، لأن الناس لا يعتدون على زمان معين بصفة معينة بعمل معين بكذا بكذا أبدا. نعم.
قال رحمه نعم. الله
مع عدم دورة علمية هننهي فيها كتب البخاري، دورة علمية بنجرد فيها نتاج الشيخ زي ما مثلت لكم صاحب البخاري، خلصناه كل سنة ناخد أسبوع في البخاري نقرأ البخاري، يبقى دي دورة علمية لقراءة البخاري مش الاحتفال بالبخاري، قراءة نتاج البخاري، قراءة علم البخاري. خلصناه هنأتي إلى صحيح مسلم، خلصناه بنأتي إلى سنن أبي داود، يبقى جرد كتب السنن كل سنة بنعمل أسبوع لهذا، ما في مشكلة. نعم، ولو علم معين ما المشكلة، لكن ليس احتفالا، ليس إحياء لذكراه في الأمة، إنما هو الانتفاع بميراثه. فإحنا بنقول مثلا هناخد دورة علمية كل سنة، بنعمل دورة علمية بنقرأ فيها صحيح البخاري حتى من هي، ونأتي بأجزاء الشيخ ابن عبد محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله، دورة علمية ما سميناها عيدا ولا جعلناها عيدا ولا اعتدناها في وقت معين يعتد الناس، ولا القصد من إحياء ذكرى الشيخ في الأمة، إنما الانتفاع بنتاج. فهذه محاولات بائسة أنهم يستدعون بهذا على الاحتفال بمولد النبي الذي هو عيد من الأعياد وقرب من القرب عندهم، يعتدونها يوسعون فيها على الأولاد الطعام الشراب الهدايا، يبارك بعضهم بعضا في هذا الأمر. ده أحد الأوجه، لما في أوجه أخرى أنهم حددوا إيه؟ حددوا يوم المولد ويستدعون عليه بأن النبي قال في يوم الاثنين ذكى يوم نولدت فيه، وهم ما يحتفلون بيوم الاثنين، انما يحتفلون بيوم المولد 12 ربيع، جاء الجمعه جاء الاربع، يبقى الدليل الذي استدل به خرجوا عليه اصلا، نفس الدليل خرجوا عليه، فان النبي قصد الاثنين وهم قصدوا المولد حتى لو كان الجمعه. الامر الذي بعد ذلك ان النبي جعله كل اثنين، فهذا الامر الى فضل الاثنين، فمن فضائل الاثنين ذكى يوم ولدت فيه، وايضا هذا بعث فيه. تمام. الامر اللي بعد ذلك انه جعله بصوم، ما جعله باحتفال ولا عيد ولا توسع باكل وشرب، بل جعله ايه؟ صوم. يبقى هنا فيه ذكر فضل الاثنين، والاثنين والاثنين لا يختص بمولد النبي فقط، بل مما فيه ان النبي ولد فيه، لكن ترفع الاعمال الى الله عز وجل فيه. المهم يعني الفوارق كثيره جدا، لكن هذا من باب ايه؟ ايراد الشبهه. نعم نعم.
وقد ثبت في الصحيحين من طرق عن عائشه رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه لا يخيل اليه انه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عز وجل ودعاه، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه،
يعني أجاب دعائه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء حتى شفاه الله عز وجل. نعم.
قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: فبماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت. وفي رواية قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. وذكره هذا لفظ البخاري. المشاطة ما يخرج من الشعر، والمشط أسنان ما يمشط به، والمشاقة من مشاقة الكتان، وجف طلعة غشاؤها، وهو الوعاء الذي يكون فيه الطلع تحت رعوفة، هو حجر يطرق في البئر عند الحفر، ثابت لا يستطاع قلعه، يقوم عليه المستقي، وقيل حجر على رأس البئر يستقي عليه المستقي، وقيل حجر بارز من طيها يقف عليه المستقي والناظر فيها، وقيل في أسفل البئر يجلس عليه الذي ينظفها، لا يمكن قلعه لصلابته، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: قال المازري رحمه الله تعالى: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأنه له حقيقة.
يبقى السحر النبي وقع؟ الجواب نعم وقع، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ده حقيقة ولا هذا الحديث ضعيف؟ ها؟ أهل البدع ينكرون هذا أن النبي سحر، قالوا أنه لو سحر لأدى ذلك إلى اختلاط أمر الوحي وهذا محال. نقول سحر النبي لكن الله يحفظ الوحي، إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون، فلم يتعلق ذلك بقلبه صلى الله عليه وسلم، إنما تعلق السحر ببدنه، فكان نوعا من أنواع ماذا؟ الأمراض. وقد حفظ الله على النبي صلى الله عليه وسلم قلبه فلم يخلط في أمر الوحي، إنما أمور دنيوية، فكان هذا من نوع الأمراض، كان هذا من نوع الأمراض. وقد ثبت سحر النبي في الصحيح، وأجمعت الأمة على أن النبي سحر، فما الداعي لرده؟ فالذين يردون سحر النبي أولا هم يردون السحر أصلا، ويعتبرون أن السحر هذا ليس بحقيقة ولا آخره، ومن أجل هذا ردوا سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يزعمون أن هذا يؤثر على الوحي وليس بمؤثر على الوحي. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، قال المازري رحمه الله تعالى:
هذا شأن المعتزلة الذين يحكمون النصوص إلى عقولهم، والحمد لله نحن عندنا إذا ثبت النص بالشيء قلنا به، طيب بعد ذلك انظر بقى إلى تأويل النص، ما هو حسب فهم ماذا؟ حسب فهم العلماء. نعم. لكن كل ما يخالف عقلك ترده ولو كان ثابتا صحيح، هذا منهج إبليسي، تقيس الأمور بعقلك. الله يأمر أن يسجد لآدم، يقول أسجد لمن خلقت طينا؟ نعم.
مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأنه له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها، وقد ذكره الله تعالى في كتابه وذكر أنه مما يدعى،
خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته. نعم. وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة حقيقة له. واليوم يقولون أمراض نفسية، اليوم هؤلاء العقلين وكذا يعتبرون أن ما يجري على الإنسان من سحر أو عين أو غير ذلك أو مس أو صرع، يقول دي أمراض نفسية، ما في شيء اسمه جن ولا عين ولا سحر ولا خير، دي أمراض نفسية وتخليطات تقع في هؤلاء، روح تعالج نفسيا، روح إلى أمراض نفسية. تمام. فينكرون هذا العقلانيون، هذا ينكرون هذه الأمور بدعوة أنها أمراض نفسية. نعم. وقد ثبتت بها النصوص، والقرآن أثبت سحرا وأثبت عينا وحسدا، القرآن والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابي الذي أصيب بالعين أن يستغسل ممن أصابه، ولما غسل بهذا الماء قام وكأنما نشط من عقال، والنبي نفسه سحر، ولما جاءه من رقاه من الملائكة كأنما نشط من عقال، لقد عفاني الله عز وجل، النبي يقول هذا صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا موجود سحر العين، الصرع والمس، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد نقل ابن تيمية الإجماع على أن الجنية يصرع الإنسي ويدخل في بدن المصروع، الإجماع على هذا. واضح يا إخواني؟ نعم.
ذكره الله تعالى في كتابه وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به،
وأن يعلمون الناس السحر، إذا في سحر بيتعلم. نعم.
وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له،
هذا مستحيل. نعم.
وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته، وأنه أشياء دفنت وأخرجت، وهذا كله يبطل ما قالوه، فإحالة كونه من الحقائق محال، ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر، وإلا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم، ومنها مسقمة كالأدوية الحادة، ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض، لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم
الساحر أن ينفرد الساحر
نعم لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة أو كلام مهلك أو مؤذن أو مؤد إلى التفرقة. قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخر، فزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشر، وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته صلى الله عليه وسلم.
إذن العلم يرجع إلى يا إخوان شيئين: نقل مصدق بحث، وعلم محقق. ولا علم محقق إلا بمعاني السلف. ده اختصارا تنكر سحرا تثبت سحرا، هات الأدلة بفهم السلف. أي مسألة من المسائل، نحن نتكلم الآن في ماذا؟ في مسألة الأسبوع بالمعلومات، يبقى هذا يحتاج إلى أدلة شرعية، إلى أدلة شرعية. يبقى يكفينا أن هذا الاحتفال حصل مرضا، دورة علمية ابن عبدالله، إيه علاقتها بالعيد؟ وده يكفي في الرد، بس يكفي في الرد. ضابط العيد غير موجود، بس خلاص شوف ضابط العيد وأنزل عليه أسبوع ابن عبدالله ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، يتبين لك الفرق. فالعلم هو هكذا، إما بحث مدقق محقق بفهم السلف، أي مسألة من المسائل فقهية عقدية ونقل مصدق، أي مسألة مسألة يرضع كتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ليس بفهمك أنت، بفهم إيه؟ سلف الأمة. نعم.
وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل، لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ،
وعصمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك. نعم.
وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من أجلها، وهو ما يعرض للبشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له. وقد قيل إنه إنما كان يخيل إليه أنه واطئ زوجاته وليس بواطئ، وقد يتخيل الإنسان مثل هذا.
يبقى ده من نوعي يا إخواني، من نوعي المرض البدني، والنبي معصوم من أن يخلط أو من أن يختلط عليه أمر يتعلق بالوحي. ومن هنا اختص النبي بشيء، ما هو؟ تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه حتى يبقى محفوظا. ولهذا ما رآه النبي في نومه بل والأنبياء فإنه كما يرونه في اليقظة. ولهذا هنقول تثبت الأحكام برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة لنا نحن فما تثبت أحكام برؤة إنما يستأنس بها، لكن تثبت استقلالا لا. لا، واحد مخرف من عباد المملكة يقول لك أنا شفت الرؤية، بيعلم الناس صفة الصلاة وازاي يسجد وكذا، والخنصر الشمال، ولكن شفت الرؤية هنا في الخنصر الشمال هذا انه لابد تفعل كيت وكيت، ويقول جبريل نزل جاءنا في الليلة 29 ومسح على مناكب الناس واكتاف الناس وغير ذلك، ويقول اللي بيضع طيب يضعه في الجهة اليمنى عشان الملك لما بيجي في الجهة. تخريفات، هذه كلها تخريفات وتخلطات. لكن ممكن نرى في النوم ان جبريل جاء يقول لي ممكن الشيطان يجي يقول له احنا جبريل، انا جبريل وجئتك، او جبريل نزل عليك وصلى معكم الليل 29، فيفرح جدا، فعلا شاف كده، شاف رؤيا فعلا كده، ويفرح جدا ويجي بعد صلاه الفجر يقص على الناس كانما رسول ونبي. لا، هذا تخليطات من الشيطان. نعم.
بسم الله. وقد قيل إنما كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاته وليس بواطئ، وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له. وقيل إنه يخيل إليه أنه فعل وما فعله، ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيله فتكون اعتقاداته على السداد. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه.
شوف، على جسدي وظواهر جوارحه، لا على عقلي وقلبي واعتقادي. فيكون من جملة يا أخوان الأمراض البدنية، والأنبياء ليسوا معصومين من الأمراض البدنية. نعم، بل إن النبي قال: إني لأوعك موعك الرجل. يعني بالعكس، الأنبياء قد يضاعف لهم التعب والمرض ليضاعف لهم الأجر والمثوبة. نعم.
ويكون معنى قوله في الحديث: حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن ولا يأتيهن. ويروى يخيل إليه أن يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن، فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور. وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر لا كالخلل تطرق إلى العقل، وليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة، والله أعلم.
الله أكبر. ليس في ذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة. ولذا أصبح حديث سحر النبي قضية منهجية في وقائع كذا. سحر النبي بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع والضلال. سحر النبي صلى الله عليه وسلم، زواج النبي من عائشة حديثة السن بين أهل السنة وبين أهل الضلال. مثلا في وقع كذا، زواج النبي من عائشة صلى الله عليه وسلم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، في وقائع حصلت بين أهل السنة وبين أهل البدع في أمور فلا بد من ضبطه. فهل النبي سحر؟ النبي سحر. طب هل أثر ذلك على الوحي؟ لا. طب في من الأدلة ما ينافي هذا؟ أبدا. النبي يمرض؟ أيوة يمرض. لا فرق بين أن يمرض بسحر وبين أن يمرض بكسر الرباعية أو بوقوعه من كذا أو كذا، لا فرق. نعم.
قلت: قول المازري خلافا لمن أنكر ذلك، قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة، فإنه قال لا حقيقة له عنده، ثم ذكر الاختلاف في حكم الساحر. وقال القرطبي رحمه الله تعالى:
لكن ينظر ماذا يريد أبو حنيفة من قول لا حقيقة له. يقول لي: لا حنيفة فإنه قال حقيقة له عنده. تمام. لا أظن أن أبو حنيفة ينكر أنه حقيقة بمعنى وجوده، لا. الظن أبو حنيفة، وأظن يمكن إحنا رجعنا لنقل من كتب الأحناف من قبل في هذا، أنه لا حقيقة، يعني أنه لا يقلب الأعيان، أنه لا يؤثر بنفسه. أما أنه لو وجود له، لا. ها، ورجعوا كده كلام الأحناف في هذا. ها، أعطي
قال ابن نجيم رحمه الله في كتابه، طيب، النهر الفائق شرح كنز الدقائق من كتب الحنفية، وقد قال أصحابنا: إن له حقيقة وتأثيرا في إيلام الأجساد، خلافا لمن منع وقال إنه تخيل كذا في الفتح. وجاء أيضا في كتاب الدر المختار مع حاشية رد المحتار من كتب الحنفية قوله: والسحر هو علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة لأسباب خفية. طيب، الملاحظة مما يقول مما يؤكد أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول بحقيقة السحر.
كلام من هذا؟ كلام ده مين؟
ذكر من
وردي يمكن أن يكون مروحا.
طيب قال أبو الحسن الموردي رحمه الله: فأما الفصل الأول في حقيقة السحر فقد اختلف الناس فيها، فالذي عليه الفقهاء والشافعي وأبو حنيفة ومالك وكثير من المتكلمين أن له حقيقة وتأثيرا، علما أن أبا الحسن الموردي هذا رحمه الله كان معتزليا، والمعتزلة تنكر حقيقة السحر، ومع ذلك فقد نسب لأبي حنيفة
نسب
حقيقة السحر.
سمع. نعم.
وقال الإمام طيب أقول أكمل. وقال الإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى: ثم السحر له حقيقة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة، وقد يمرض من يفعل به ويموت خلافا لمن نفاه وقال إنه تخيل وشعوذة.
نعم، هو كما قلنا هذا الظن بأبي حنيفة رحمه الله، لكن لو ثبت أن قل حقيقة له فالمراد أنه لا يؤثر بنفسه، أو أنه لا يقلب الأعيان، ليس أنه لا يوجد. كيف أبو حنيفة يقرأ القرآن ويعلم ما فيه؟ أبو حنيفة من العلماء الكبار. نعم، فلا يمكن أن يقصد أبو حنيفة لو قل حقيقة له أي لا وجود له، لا يمكن، لكن لا حقيقة له زي ما احنا قرأنا، لأن هو من جملة من أثبت أن له حقيقة. فعبارة أولا أن أبا حنيفة يرى أنه لا حقيقة له تحتاج إلى النقل عن أبي حنيفة نفسه ماذا قال، هذا واحد. الأمر الثاني، ماذا أراد لو قال أنه لا حقيقة له، ماذا أراد من ذلك؟ نقول قد يريد أنه لا تأثير له بذاته، لا أنه يقلب الأعيان، هذا معنى له حقيقة. نعم. تمام، يعني أبو حنيفة من يرى قتل السحر ثبت عليه السحر وكذا، وده من جملة الأئمة الذين ثبت عنهم فعلا قتل السحر. يبقى إذن كيف نقتل ساحرا بسحر لا حقيقة له؟ فلذا نحتاج عبارة هذه، ماذا قال أبو حنيفة أصلا، أين قال أبو حنيفة لا حقيقة له؟ تمام، يحتاج إلى هذا. نعم. بينزل أعطي. هذا كلام أحد الأحناف يقول:
قال الكشميري رحمه الله في كتابه فيض الباري: ثم إن السحر له تأثير في التقليب من الصحة إلى المرض وبالعكس، أما في قلب الماهية فلا، وما يتراءى فيه من قلب الماهية لا يكون فيه إلا التخيل الصرف، قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فلم تنقلب الحبال إلى حيات ولكن خيل إليه أنها تنقلب، وهذا ما نسب إلى أبي في غلق إلى أبي حنيفة أن في السحر تخيلا فقط ولا يريد به
هذا هو ما نسب
إلى أبي حنيفة أن في السحر تخيلا فقط ولا يريد به نفي التأثير مطلقا، فإنه معلوم مشهود، بل يريد به نفي التأثير في حق قلب الماهية.
تمام، نفس ما ظننه في أبي حنيفة، أنه ماذا؟ أنه يريد أن يبين أنه لا يقلب الأعيان، لا أنه ليس له تأثير أو وجود. نعم. فين؟
قال العلامة حافظ حكمي: وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوانا وقلب الحيوان من شكل إلى آخر فليس بمحال في قدرة الله عز وجل ولا غير ممكن، فإنه هو الفاعل في الحقيقة وهو الفعال لما يريد، فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي الساحر ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده، ولكن الذي أخبرنا الله تعالى به في الواقع من سحرة فرعون في قصة قصتهم مع موسى إنما هو التخيل والأخذ بالأبصار حتى رأوا الحبال والعصية حيات فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم وبالله التوفيق.
فين بقى قلب العين يا علاء؟ لا هو بيقول قدرة الله، احنا الله على كل شيء قدر، لو شاء الله ان يقلب عين قلبه، لكن لا انه وقع، انما الذي وقع التخييط ويقول نتوقف على هذه النصوص وهو الى اخره، لكن في قدرة الله لو شاء، بدليل انه جعل لموسى عليه الصلاة والسلام قلبا للاعيان، فما القاه موسى عليه الصلاة والسلام كان قلبا للاعيان لا ما القاه صح، لكن لو شاء الله ويكون حينئذ لو وقع امتحان واختبار، ده لو وقع لك لم يقع. تمام، لا مانع، لا مانع يعني ليس مستحيلا، يعني هذا ممكن لو شاءه الله. جميل، يبقى هنا ايه في فرق بين الممكن والموجود، ممكن ان يرى الله في الدنيا ليس مستحيلا، جائز ان يرى في الدنيا ليس مستحيلا، لكن لن يرى في الدنيا لعدم وجود امكانية الرؤية. يبقى في فرق بين المستحيل والممكن، لكن هو هنا قال حصل قلب للاعيان على لساحر، هل عندك موجود كده؟ ولكن ايه جميل أن الله، أن نؤمن أن الله في الواقع. جميل، فين بقى فين كلام شيخ حافظ أن السحر يقلب الأعيان بس كده؟ فين؟ ما هو جائز يا علاء، جائز لو أراد الله، مش جائز يعني يجوز، جائز لو أراد الله، مثل إحياء الموت، الإنسان ما يحيي موت، تمام؟ لكن جائز أن يحيي موت لو أراد الله أن يجعل آية على يدي نبي، وقد كان، فعيسى كان يحيي الموت، ده جائز. اقرأ تاني الجمعة هذه. طيب خلاص هنشوف اللي يأتي، هنشوف اللي يأتي هذا.
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسرائيلي حيث قالوا إنه تمويه وتخييل. قلت: قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بإذن الله بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية. فأما القتل به والأمراض والتفرق والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذه بالأبصار وأخذه بالأبصار فحقيقة لا مكابرة فيها، لا مكابرة فيها. وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوانا وقلب الحيوان،
وأما قلب الأعيان،
وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوانا وقلب الحيوان من شكل إلى آخر فليس بمحال في قدرة الله عز وجل ولا غير ممكن.
ده تقرير من جهة إيه؟ القدرة، من جهة ليس بمحال في قدرة الله ولا غير ممكن.
إنه هو الفاعل في الحقيقة وهو الفعال لما يريد، فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي الساحر ما ألقى امتحانا وابتلاء
لو أراد. هذا ليس بعيدا عن قدرة الله، أن الله عز وجل يحول ذلك عندما يلقي الساحر ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة للعباد، هذا لو أراد. لكن
ولكن الذي أخبرنا الله تعالى به في الواقع من سحرة فرعون في قصتهم مع موسى إنما هو التخيل والأخذ بالأبصار.
ولو كان هناك قلب أعيان لكانت هناك، لكان عند هؤلاء قدرة في ذلك. نعم.
حتى رأوا الحبال والعصي حيات فنؤمن بالخبر ونصدقه
ولا نتعدى، نؤمن بالخبر ونصدقه ونال تخييط ولا نتعدى ونقول بأن هذا كان قلب أعيان، ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا، ولا نقول على الله ما لنا. يبقى غير ما قال الشيخ هنا ايه، اما قلب العين يقول ف ليس بمحال في قدرة الله ولا غير ممكن. وفعلا هل ده يكون محال في قدرة الله؟ لا. بدليل ايه؟ ان الله حول وقلب الاعيان لموسى، ففعل الصحراء كان التخيير للقلب، وفعل موسى كان القلب باذن الله. يبقى في قدرة الله ليس بمحال، وقد وقع من موسى عليه الصلاة والسلام. لكن ان سحرا قلب الاعيان لا. ليه اخواني؟ لان هذا خلق وسينسب للساحر انه يخلق، وهذا لا يكون ابدا، ولم يقع خلق من احد الا اية من ايات الله بس فقط، والايات لا تجري على ايدي السحرة قط، انما التخيلات والخوارق الشيطانية هي التي ترجع عن أيدي هؤلاء، ترجع عن أيدي هؤلاء. إنما حمار مات تجتمع الشياطين كلها على إحيائه؟ مستحيل. لكن تجيب له حمار تاني، تاخد الحمار ده وتجيب له حمار تاني ويركب ويظهر للناس إنه هو، لكن ده مش صح. تخيل ممكن يجيبوه. حمار مات هيروح ينادي على حد يجي يلاقي الحمار واقف، اللي مات خدوه وجابوا له حمار تاني. لكن هما يحيون، يحولون حبل الى وعصا الى حيه، مستحيل لو اجتمع الخلق كله، بل لو حيه وماتت ما احياه، فضلا بقى ان ينشئها من عدم، لا احياء بعد موت مستحيل. طب ممكن الله يجري هذا على يد ساحر امتحانا وابتلاء واختبارا لو اراد؟ لكن هل اراد؟ ما اتى دليل قط، لان مثل هذا النوع لن يكون الا على وجه ايه، الا على وجه ايه؟ على وجه ايه، وهذه لا تحصل على يد ساحر، لا تحصل على يد ساحر. وممكن تحصل على وجه كرامه احياء، فقد احيى حمار الرجل لما وصل به، تمام، يحصل هذا كمناسير على الماء كمناسير. لكن هذا لمين؟ لأولياء الله الصالحين. إنما يجري قلب أعيان على يد ساحر؟ لا. لكن جائز، ممكن في قدرتنا لو أراد، لو أراد. وحينئذ سنقول فعل ذلك امتحان واختبار. يبقى الأمر هنا ليس مبحث القدرة، مبحث الوقوع، هل وقع؟ يعني احنا بنقرر هذا الآن، لكن لو جاءتنا سنة ووقع حصل بالفعل وصدق العلماء نقول إذن وقع. طب ما لم يأتي نقول لا وقع. ليه؟ أنزل في إحياء، في خلق، والخلق لا يكون إلا على وجه آية من آيات الله كما حصل لعيسى عليه الصلاة والسلام، أو إحياء كما يحصل في كرامات الأولياء، فهذا لا إشكال فيه. لكن العبرة فين؟ أين الواقع هذا؟ ولهذا نفس الشيخ حافظ قال كده، فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعدى ولا نبدل قول غير الذي قيل لنا، ولا نقول عليه ما لا إيه؟ ما لا نعلم. نعم. أعطي الشيخ جمعة.
قال البغوي رحمه الله في تفسيره: والسحر
دي مسائل يا إخواني مفترض أنها تكتب وتدون، الحاجات دي لا تتكرر. نعم. الله المستعان.
والسحر وجوده حقيقة عند أهل نعم. السنة وعليه أكثر الأمم، ولكن العمل به كفر، وقيل إنه يؤثر في قلب الأعيان فيجعل الآدمي على صورة الحمار ويجعل الحمار على صورة الكلب، والأصح أن ذلك تخييل. قال الله تعالى: يخيل إليه.
يقول وقيل، وقيل هذا صورة تضعيف. قيل، قيل من مين؟ أهل العلم؟ ما يقول هذا أهل العلم، ولهذا قالوا الصحيح.
نعم. قال: والأصح أن ذلك تخييل.
تخييل، نعم.
قال الله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لكنه يؤثر في الأبدان بالأمراض والمرض أو الجنون، وللكلام تأثير في الطباع والنفوس، وقد يسمع الإنسان ما يكره فيحمى ويغضب، وربما يحم يحم منه وقد
طيب نعم ماشي واضح نعم.
قال رحمه الله واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير.
طيب حكم الساحر يحتاج إلى بحث. أحد الإخوة بيسأل بيقول بأننا قلنا بأن ممكن يبقى صاحب سنة وسلفي ويقع عنده هوى، فكيف نجمع بين هذا وبين أن أهل السنة والجماعة يبدعون الرجل بالبدعة يقع فيها؟ احنا قلنا المبحث ليس مبحث بدعة، المبحث مبحث هوى. قلنا قد يكون له هوى في مسلك، أي أنه يخالف السنة في هذا المسلك. يخالف السنة في هذا المسلك يعني إيه؟ يعني أغضب لو أن طالبا انتقدني علنا وكذا فأغضب لنفسي ثم أعنفه تعصبا لما أنا عليه، هل أبدع بهذا؟ ما أبدع، بس عندي هوى. وممكن يكون عندي هوى في مثلا إيه؟ في أنني قد آتي في مسألة مثلا من مسائل العلم فأكون لي شهوة أن أنصر قولي في ذلك الأمر، وهذا نوع هوى، لكن لم أبدل قواعد العلم ولا شيء، لكن لي ميت لي هوى وقد أريد الغلبة عليك، وهذا نوع هوى. فإن أدى الهوى إلى وقوع في بدعة وأقيمت الحجة عليك ولم ترجع كنت مبتدعا، لكننا نتكلم عن الهوى المسلكي، الهوى الطارئ الذي لا يوقعك في بدعة، إنما إذا وقعك في بدعة وقامت حجة عليك يبقى هذا يا إخواني تصبح به مبتدعا. لكن الأهواء كثيرة جدا، ففي فرق بين هوى تذم عليه وهوى تبدع به. فالهوى إذا أدخلك في بدعة وأخبت حجة عليك بدعت، بل والهوى إذا أدخلك في كفر وقيمت الحجة عليك تكفر. فمن الهوى ما يكفر به صاحبه، ومن الهوى ما يبدع به صاحبه، ومن الهوى ما يذم به صاحبه. وده اللي احنا نقول ممكن يكون عند صاحب سنة، ممكن يكون عند ايه صاحب سنة. انا ممكن دلوقتي ياخدني هوى لا اجعل جمعة يقرأ، اجعل علاء اللي بيقرأ، ماذا لهوى عندي. مثلا رأيت شيئا من جمعة اغضبني فحولت القراءة من جمعة إلى علاء مثلا. فإذا أنا تعاملت بتعامل خلاف السنة في مسألة لأنصر نفسي أو شيء يقال هذا هوى فيذم صاحبه. وما أكثر الأهواء، بل أقول لا يسلم من الهوى إلا موفق، إلا من أنظر النادر، بخلاف سنة وبدعة. يعني ممكن يكون صاحب السنة عنده هوى، عنده هوى في ميل أن ينصر قول مع أنه ينصر بالحق، بس أنا أريد من ورائه ماذا؟ أن تكون الغلبة لي. كونك لا تريد أن تكون الغلبة للحق وتريد أن تكون الغلبة لك حتى ولو استدللت بأدلة شرعية صحيحة، ده نوع هوى. كما قال الشافعي وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا أحتاج الناس إلى علم. انا حينما اناقشك مساله لابد ان يكون مرادي ان احنا نصل للحق، مش ان انا اعلو يكون غلب لي عليك حتى ولو كان قولي هو الصواب. يبقى من جهه الاصابه للحق انا اصبت، من جهه القصد انا صاحب هوى. واضح؟ خلي بالك. فانا ابحث بحثي لهذا، وبعدين مثلا او ابحث واهتممت جدا لان فيه نقل ضدي ماشي. يعني وليكن مثلا انا في بحث معين، واخد بالكم انا في بحث معين وانا وجدت نقلا ضد اختياري فاهتممت يعني وتمنيت ان لو لم يكن هذا النقل موجودا ده هوى. ليه؟ إما أن يكون هذا النقل دليل على حق فيلزمني الرجوع وأفرح أن الله دلنا على هذا. ممكن أبقى عن مسألة 30 سنة وجدت حقا أفرح به ولا أبالي بالرجوع، أو يكون النقل موجود بل عشرات النقود ولا تعارض الحق الذي أنا عليه. لا تعارض. فأقول هذا النقل الشيخ أخطأ فيه، هذا النقل الشيخ اعتمد على دليل كذا وليس بصحيح، فتبع هوى. لكن لم أدخل فيه في بدعة. أقول لك على شيء، شيخ مثلا رد علي في مسألة والحق معه، بس أنا لما سئلت عنه مثلا قلت يعني الله المستعان لا تسألني مثلا عن هذا أو شيء، وأنا أعلم عنك السن، بس أنت ليك رد علي أو لك مثلا كذا وكذا، فهذا لا يليق. أنت مثلا جايب لي كتاب مثلا في ترجمة الشيخ ربيع لفلان، ده بيرد على هشام أصلا وبيعتبر هشام ده حداد، خلاص، والكتاب ده كتاب جيد في الشيخ ربيع، هشام بيعتقد الرجل على سن حتى بيطعن فيه. ليه؟ لأن أنا ما بينت له ولا عند أنه وصلت حجة فيه إن أنا أقول هذا الرجل مبتدع. طيب وعليه ما مانع أنما وزع كتابه؟ أوزع كتابه لأن عندي ليس مبتدع. طب لا أنا مش وزع كتابه لأنه تكلم فيه أصلا، يبقى أنا بيتصاحب هو، فهذا امتحان واختبار لك. بس هل أنا لما منع طباعة كتابه أو تبع كتابه أكون مبتدعا؟ لا. أنا معنى الكلمة إيه؟ فمن الهوى ما يدخل الإنسان إلى الكفر، ومن الهوى ما يدخل الإنسان إلى البدعة، ومن الهوى ما يثبت عليه الإنسان ولا يصل إلى كونه مبتدعا. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.